بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلم ولا تكلم أنتم؟ في أدب في الدرس، تعلم هنا الأدب قبل العلم. دخل المحاضرة اسمعش صوت خالص. علينا باب الوكالة. يقول لنا: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ولحديث عروة ابن الجعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وداءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. وهي السنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح إلى آخر كلامه. الوكالة توكيل، يعني زي ما هو هيعرف لنا، عبارة عن استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة إنسان، هذا الإنسان يجوز له أن يتصرف، جائز التصرف. يستنيب مثله، أي يستنيب، جائز التصرف أيضا. يبقى واحد يجوز تصرفه في الشيء، ينيب غيره ممن يجوز له أن يتصرف أيضا في شيء تدخله النيابة. يعني في أشياء تدخلها النيابة، أشياء لا تدخلها النيابة. في العبادات أشياء تدخلها النيابة، تنيب إنسانا عنك أن يخرج الزكاة ويعطيها يوزعها على الفقراء، تنيب إنسانا إذا كنت معضوبا ليحج عنك أو يعتمر. لكن أشياء لا يجوز فيها الإنابة، حتى من جائز التصرف لجائز التصرف مثله. الصلاة ما ينفعش يوكل إنسان يصلي عني ركعتين، ما ينفعش، فعش يخلي إنسان يصوم عني، لا، صيام يصوم عن إنسان قد توفي، أما الحي فيصوم عن نفسه. يبقى هنا استنابة إنسان ينيب إنسانا آخر يجوز تصرفه. الوكالة أصلها من الوكل، الوكل وكل الشيء إلى غيره، وكلة. ومنها الله سبحانه وتبارك وتعالى من أسمائه الوكيل، والوكيل من الله سبحانه معنى الكافي الذي يكفي عباده سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله ونعم الكافي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهو الوكيل المقيم الكفيل بأرزاق العباد، وهو الرب سبحانه وتبارك وتعالى. وذا يقول: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يقال ربا وكافيا. يقول العلماء: الاسم الوكالة والوكالة، الوكالة بالفتح والوكالة بالكسر، هذا الاسم من وكالة. وكيل الرجل الذي يقوم بأمره، فلان وكيل يعني يقوم مقامي في هذا الشيء. سمي وكيلا لأن الموكل وكل إليه هذا الأمر أن يقوم به، فهو موكول إليه هذا الأمر، موكول. يبقى وكيل بمعنى موكول إليه، يقول العلماء ما فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى، يبقى فلان وكيل أي اللي موكول إليه أن يقوم بهذا الأمر بدلا عني. تقول في الدعاء: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا، لا تتركنا يعني، وكلها إلى الله صرفها إلى الله. من توكل لي ما بين لحييه ورجليه توكلت له بالجنة، بمعنى من تكفل لي. طيب الوكالة العلماء يختلفون في تعريفها، وفي النهاية أنا بخلي حد يقوم بأمر أنا إما أقدر أن أقوم به ومش فاضي أن أنا أقوم به، أو لا أقدر على القيام به وأنت تقدر أن تقوم به. يبقى الموكل قد يقدر على القيام بهذا العمل وقد لا يقدر على القيام به. في الحالتين يجوز أن يستنيب أن يقيم غيره مقامه يعمل هذا العمل. يبقى يعرف لنا المرداوي في الإنصاف ويقول لنا عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة، هذا من ضمن التعريف. عبارة عن إيه الوكالة؟ إذن في تصرف، بأذن لإنسان اتصرف يا فلان في كذا، زوج فلان، طلق فلان، اشتري كذا، بيع كذا، يبقى هذه الوكالة إذن في تصرف يملك هذا التصرف الآذن اللي هو الموكل، الموكل يملك التصرف ويملك هذا الأمر فيما تدخله النيابة، يعني لا فيما لا تدخله النيابة. يبقى مش هينفع أن أنا أقيم إنسانا مكاني عشان يحلف يمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيجي هذا المنكر يحلف اليمين، لا أخلي فلان يحلف مكاني، ما ينفعش هنا. يبقى هنا فيما تدخله النيابة. في المتن عندنا حيقول لنا هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، هي جائزة بالكتاب أي ماضية ماضية، ودليل جوازها جوازها الكتاب والسنة والإجماع كقوله سبحانه والعاملين عليه، هذا من الكتاب والعاملين عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فجعل إخراج هذه الصدقات اللي هي الزكاة يعني يخرجها الذين يقومون عليه، يأخذونها من الأغنياء ويعطونها للفقراء. المفترض إن هذا الإنسان الغني بيميز الزكاة بتاعته يطلعها وبعدين يوزعها على الفقراء، كون الناس ممكن يكسلوا في هذا الشيء ممكن ما يخرجوش، فجعل الله سبحانه وتبارك وتعالى لذلك جماعة تقوم بهذا الشيء تأخذ الأموال وتوزعها، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. يبقى هنا هذا الذي يقوم ونص عليه القرآن العاملين عليها، هؤلاء العاملون يأخذونها من الأغنياء، صار وكيلا عن الإمام أو وكيلا عن الفقراء في أخذها، أخذها من الأغنياء، الآن سيوزعها عن الفقراء فصار وكيلا عن الأغنياء في توزيعها على الفقراء. يبقى هو وكيل مزدوج، وكيل عن الفقير في أخذ الزكاة من هذا الإنسان، ووكيل عن هذا الإنسان في توزيع الزكاة على الفقراء. يبقى هذه الوكالة أو الوكال. كذلك القرآن دل عليها في قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. يبقى أهل الكهف لما استيقظوا وأرادوا أن يشتروا شيئا قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يبقى وكل واحد منكم هو يروح يشتري لكم الأكل من المدينة، فهذا دليل أيضا للوكالة. قال هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع العلماء عليها، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليها، منها حديث رواه البخاري من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له بها شاة، يبقى بالدينار يشتري له به شاة، اشترى الشاة وبعدين باع هذه الشاة بدينارين واشترى بأحد الدينارين الشاة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الدينار وهذه الشاة، وقص له الأمر فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان هذا الرجل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له لو اشترى الترابة لربح فيه، وكان لو اشترى الترابة لربح فيه، يعني صار مجدودا بعد ذلك، صار من فضل الله سبحانه عليه ببركة بيعه أو شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صار أغناه الله سبحانه. هي جائزة، يمكن بعض أهل العلم يقول بل مستحب، يعني من باب الإعانة أن تكون وكيلا عن إنسان بغير ثمن من غير أجر، يبقى هي جائزة بالأجر، ويستحب الإنسان أن يقوم بالأمر الذي غيره لا يقدر أن يقوم عليه، من باب قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. والإنسان الذي يقدر على نفع أخيه فلينفع، وهذا نوع من أنواع النفع، إنك تنفع أخاك فتنفعه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعنه. أبو سفيان كان كافرا وأم حبيبة من المهاجرات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيب خاطر أم حبيبة وهي منفردة وحيدة في المدينة، ويعني أهلها كانوا في مكة كفارة وهي التي أسلمت رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من وجود وكيل لها، ما فيش أولياء لها مسلمون، فلابد من وكيل. فذكر هنا في الأثر هذا وهو ضعيف أنه وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيب، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، يعني أبو رافع يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك، ولكن هذا ضعيف وهذا ضعيف، يعني الأثر كإسناد له مشهور، هذا في السيرة مشهور في السيرة لكنه كإسناد ضعيف. تعريف الوكالة زي ما هو بيقول لنا، هي استنابة جائز التصرف مثل فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير إلى آخر. استنابة سين سين الاستفعال، استدعاء استدعاء، يبقى أنا أستنيب، أستدعي من ينوب، أستدعي من ينوب، يبقى هذه يسموها سين الاستفعال استدعاء شيء. وهي استنابة جائز التصرف، جائز هنا محلها أنها فاعل، يعني يستنيب جائز التصرف أصلها ذلك، ولكنها مجرورة بالإضافة هنا، لكن المصدر يقوم يجعلها هذه الفاعل، فأصلها أن يستنيب جائز التصرف مثله، لذلك هنا نصبت هنا على المفعولية كده مثله، مفعول لإيه؟ للمصدر اللي هي استناب، استنابة جائز التصرف، يبقى جائز هنا المحل بتاعها أنها فاعل، يستنيب مين؟ مثله، مثله يعني إيه؟ في الوصف أنه جائز التصرف، يبقى هذا يجوز تصرفه، ليس محجورا عليه لجنون أو لصغر أو لسفة أو لفلس، يبقى هذا الإنسان الذي ليس محجورا عليه يستنيب مثله إنسانا آخر، مثله جائز التصرف فيما تدخله النيابة. ويضرب لها الأمثلة بأنه كعقد مثلا، هذا يدخله النيابة كعقد، العقد ده زي ايه؟ عقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، أي نوع من أنواع العقود، إنسان يبيع شيئا فيقوم يقول لك روح بيع لي الحاجة الفلانية، يبقى أنت النائب مكان هذا الإنسان. الإجارة عايز يأجر شقة، عايز يأجر أجراء يعملوا عملا، روح أجر لي هات لي كذا وكذا لكذا. أو نكاح، يستنيب إنسانا أن أنت وكيلي، أنت إذا كان الرجل يبقى وكيله هذا، لأن الرجل ليس عليه ولي، الولي على الصغير أو على المجنون، لكن العاقل ليس عليه ولي في النكاح، يبقى على ذلك الإنسان يوكله، يبقى الإنسان البالغ العاقل المكلف يعني ممكن يوكل أحدا في القبول، زي ما بيحصل في كثير من الأفراح، يقوم العريس مقدم أباه يكون وكيلا له في قبول عقد النكاح لا مانع. المرأة وليها هو الذي يقوم بأمر النكاح، هو اللي يقوم بالإيجاب، ممكن الولي هذا يوكل إنسانا آخر وجاد كبيرا في القوم كذا، أنت الوكيل، هو وكيل عن الولي مش عن المرأة، لأن المرأة لها ولي، والحديث يقول لا نكاح إلا بولي، فالولي هو الذي يعقد وهو الذي يوافق، لكن يجوز للولي أن يوكله، يصار هذا بوكالة الولي يزوج هذه الفتى، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود. وفسخ كالخلع والإقالة، وفسخ كالخلع والإقالة، وطلاق لأنه يجوز في الإنشاء التوكيل، يعني في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأول. هذه أشياء اللي يجوز فيها التوكيل وغيرها، الفسخ اشترى شيئا وله فترة خيار يومين ثلاث أيام في خلالها قال لفلان يا فلان روح افسخ أنا مش هشتري هذه الشيء، يجوز هو يفسخ بنفسه ويجوز أن يرسل وكيلا عنه في الفسخ. كذلك في الخلع، الخلع والإقال، الفسخ في البيوع والشراء، فالخلع لأن الرادح الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق فهو فسخ، يبقى إنسان يوكل إنسانا أن يخلع امرأته فيتفق مع المرأة ادفعي كذا وتبقى أنت خلعت نفسك بذلك وينفسخ النكاح، يجوز. الإقالة، الإقالة إنسان اشترى حاجة وطلع مش عايزها وما فيش فيها عيب ولا حاجة لكن عايز يرجع، فيقوم يستحي يكلم إنسان يبعث واحد آخر مكانه فيفسخ يقيل يكون مكانه في الإقالة. وطلاق، طلاق يوكل من يطلق له أو يطلق عليه، لأنه يجوز توكيل في الزواج اللي هو الإنشاء يبقى الحل والإزالة من باب أول. ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى، يملك النكاح وهو الأقوى يبقى الرجعة من باب أول، يجوز إنسان يوكل إنسانا روح قل للمرأة أننا راجعتك فيذهب إليها إلى أهلها ويقول إنه زوجك راجعك، هنا يجوز ذلك وهو الأقوى الإنشاء يعني إنشاء النكاح. فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى، تلافيه بالرجعة يعني أنه يحصل النكاح ويبتعد عن الطلاق فيرجع تاني للمرأة. وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع، وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع، يعني هذه أشياء كلها إنسان عايز يكاتب عبده يجيب إنسان تعالى كاتب لي هذا العبد واكتب معه العقد على ذلك. التدبير يعني يوكل إنسانا إن عايز أدبر هذه الأمة بعد ما أنا أموت أو أدبر هذا العبد بعد أنا أموت يصير حرا اكتب عقدا بذلك، يجوز. وصلح، صلح على مال صلح على غيره يكون مع الناس، فإذا صالح بنفسه حسن، إذا وكل من يقوم بهذا الصلح أيضا جائز. تفرقة الصدقة ونذر وكفارة زي ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمالة لقبض الصدقات وتفريقها، كان يبعث عمالة لقبض الصدقات وتفريقها، هذا صحيح. ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، يبقى تؤخذ، يبقى حد حياخذها، معاذ حياخذها منهم أو من يرسله معاذ يأخذ منهم هذه وبعدين ترد وتوزع على الفقراء منهم هذه الصدقة. وفعل حد وعمرة، إنسان يوكل عن نفسه، اللي يوكل عن نفسه الإنسان الصرورة، الإنسان المعضوب، الإنسان اللي به مرض مزمن لا يقدر معه على الحد ولا على العمرة فيوكل من يقوم بهذا الأمر، أو إن إنسان توفي فيستنيب الورثة عنه أو يوكلون عنه من يقوم بالحج أو بالعمر. لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث، يعني الأشياء التي لا تدخلها النيابة ما ينفعش فيها الوكالة، لأن زي ما هنعرف أن الوكالة مبناها على حاجتين، النيابة والأمانة، والأمان أو الأمانة والنيابة. أما وكل إنسانا يكون هذا الإنسان أمينا ويكون جائز التصرف فيه لأنه سيقوم مقامي في هذا الشيء، فيبقى الوكالة مبناها على أمرين، الأول الأمانة، الثاني الإيه؟ النيابة، الأمانة والنيابة. يبقى ما لا تدخله النيابة ما يصلحش فيه الوكالة، زي الصلاة زي الصوم زي الحلف، أشياء لا تدخلها النيابة. الطهارة من حدث، هيقول له واحد توضع عني ما ينفعش، لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبع ده شيء ما هوش أصل، ده بالتبع، بالتبع. نقول أن الإنسان لما يحج عن فلان، لما يعتمر عن فلان حيطوف بالبيت، بعد ما يطوف بالبيت حيصلي ركعتي الطواف. الآن هذا الفعل الذي يفعله كله هو وكيل عن إنسان آخر، يبقى كل هذا الفعل لهذا الآخر، فدخلت ركعات الطواف في ذلك من ضمنها ركعات الطواف، لأنها من السنة للذي يطوف أنه يصلي ركعتين، المعتمر يصلي ركعتين بعد الطواف وغيره، يبقى على ذلك هذا يصليهما عن صاحبهما اللي هو المعظم. تصح، لكن ما ينفعش الإنسان وهو في الحرم يقول حصلي ركعتين عن فلان، ما ينفعش هنا في هذه الحالة، فقط إنه اعتمر ففي الطواف العمرة طاف وحيصلي ركعتين هما لصاحب العمرة، في الحج في أحد أطوفة الحج يصلي ركعتين به عن طواف العمرة عن طواف الموكل. طيب، وتصح الوكالة منجزة، منجز الآن يعني حالا أنت وكيلي في كذا، ومعلقة ومؤقتة، معلقة ومؤقتة، منجزة الآن أنت وكيلي في كذا، يبقى الآن أنت تفعل هذا الشيء. الوكالة المعلقة، المعلقة يعني بعلق على شيء، لما يجي فلان أنت وكيلي أنك تبيع له الشيء الفلاني، لما يجي الحجاج أنت وكيلي أنك تفعل كذا وكذا، يبقى هذا اسمه تعليق. فإذا جاء الحجاج في هذه الفترة اللي يجي فيها الحجاج، هذا صار وكيلا لك في هذا الأمر فيقوم به ويفعلهم، هذه المعلقة. يقول كقوله إذا قدم الحاج فبيع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إلي، هذه وكالة، وكالة معلقة. لما يقول لك أن أنت أعطيك فلوس 1000 جنيه خليهم معك، لو أهلي طلبوا مصروف في البيت اديهم من هذا المال، يبقى ما تروحش أنت ابتداء خدوا الفلوس هي سايب لكم فلوسه، ليه؟ لأنه وكلك وكالة معلقة، معلقة. يبقى الإنسان بنقول الوكالة مبنية على الأمانة، يبقى الذي يفعل ذلك هذا ليس أمين، ليس أمينا. اللي صاحب البيت قال له خد لما عيالي يطلبوا مال اديهم من هذا المال، يقوم هو من غير ما يطلب يروح يديهم المال، يبقى يضيع المال على صاحبه، لا. يبقى الوكالة أنك تقوم بالتصرف في الوقت الذي حدده لك صاحب التصرف. ومعلقة، قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر، لسادية الأمراء اللي هي غزوة إيه؟ مؤتة أو موتة، غزوة موتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كم أمير؟ 3 أمراء اللي هم أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل، طيب يبقى هنا جعل 3 النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء فيها، فهؤلاء 3 الأمراء قتلوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم شهداء عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إن أميركم فلان، إن قتل فلان يبقى أميركم فلان، إن قتل فلان يبقى أميركم فلان، وفي النهاية بقى الأمير كان مين؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. حديث رواه البخاري. هذه معلقة، التعليق يعني التعليق يكون فلان، فإذا كيف هنا تأمير النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذه الإمارة معلقة بموت فلان وموت فلان، إذا كان يبقى الذي سيقوم بأمر الإمارة أمير، يبقى باب أولى الوكيل اللي يقوم بأمر ضيق وصغير. ومؤقتة، التأقيت، أنت وكيلي من يوم 1 في الشهر ليوم 30، بعد كده خلاص ما فيش، يبقى هنا الوكالة صارت إيه؟ مؤقتة بوقت معين، أنت وكيلي هذا الأسبوع بس، بعد كده خلاص يبقى على ذلك هذا وكيل. طبعا مهم نفهم هذه الأشياء، إن الوكالة المؤقتة، الوكالة المعلقة، إن محدش يتصرف من غير ما يؤذن له في التصرف. فإذا قال لي إنسان أنت وكيلي في طلاق امرأتي في الفترة اللي من يوم 1 في الشهر ليوم 15 في الشهر، ما يروحش حالا يقول لها أنت طالق، لم يوكل في ذلك، بل لا يملك الآن التطليق، ما يملكش، ما يقعش هذا الطلاق، خلصت هذه الفترة راح طلقها بعد ذلك، لا يقع الطلاق لأنه أخذ الوكالة في هذه الفترة فقط، يبقى التصرف في خلال الفترة التي أوقتت له. مؤقتك أنت وكيلي شهرا أو سنة، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها، الوكالة في إثبات الحدود، يعني الحاكم يوكل القاضي والقاضي يوكل الخبير، روح شوف الأمر ده حصل ولا ما حصلش هذا شيء، لغاية إذا اعترفوا هاتهم لي، يبقى هذا إثبات الإيه؟ الحد، إثبات استيفاؤها هيجي يوكل إنسان روح أقم عليه الحد، روح اقتل فلانا قصاص، روح كذا، يبقى هنا التوكيل في إقامة الحد بالحاكم بيوكل، مش الحاكم اللي هيقوم بنفسه بالإعدام ولا هيقوم بنفسه بأنه يحقق، ولكن هيوكل القاضي، هيوكل كذا اللي هيقوم مكانه. طيب الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشرك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هنا بيطلب النبي صلى الله عليه وسلم اقضي بكتاب الله. خصمه قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذلي، أنا أتكلم. هذا اللي تكلم الأعرابي يقول إنه اقضي بكتاب الله، الآخر يقول نعم بس سيبني أتكلم أشرح لك القصة. قال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، عسيفا أي كان أجيرا عند هذا، كان أجيرا وزنى بامرأة الرجل، وإني أخبرته أن على ابني الرجم، هذا الرجل يتكلم مش هو اللي زنى، ابنه هو الذي زنى، فالناس قالوا له ابنك حيترجم، فراح صالح الأعرابي أدفع لك 100 شاة وأدفع لك وليدة أما يعني وتعفو عن ابني وما ترفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل قبيله. قال فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، ابني جلد 100 وتغريب عام يروح يتجلد يستاهل، ودي إيه أهون، لكن أخذ أنا 100 شاة بتاعتي، عايز حكم الله في هذا الشيء. هنا يعني روي الحديث بيقول قال الخصم الآخر وهو أفقه هذا، ليه؟ لأنه بيسأل، الأعرابي ما كلفش نفسه بيسأل اللي عمله ده حلال ولا حرام، يقبل مال في هذا شيء، هل الحدود تسقط بأخذ الأموال عليها ولا إيه، ما كلفش نفسه يسأل، لكن التاني سأل لغاية ما وصل للحكم الشرعي، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، يعني يرجعوا لك تاني، ما فيش حاجة اسمها مصالحة في الحدود بعد ما وصلت للحاكم، ما فيش مصالحة في الحدود أصلا إلا إذا كان إنسان ما رفعش الأمر للحاكم، أما أن يأخذ مال على العفو عن القطع اليد أو غيرها لا ما فيش مال على ذلك. قال الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس، واحد من الصحابة اسمه أنيس غير أنس بن مالك، قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت. يبقى هنا الآن أنيس وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات وفي استيفاء، الإثبات والاستيفاء، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها، في إثبات الأموال والحكومة فيها، حاضرا كان الموكل أو غائبا، إن إنسان له مال عند فلان وهذا الإنسان مسافر، فيوكل إنسانا، يوكل محاميا، يوكل من يقوم له بالأمر، ويروح لفلان هات المال الذي عندك، لا ملوش عندي حاجة، ويثبت عليه هذا المال، ويجيب شهود يثبتون هذا الشيء، فيجوز للي في الخارج أن يوكل إنسانا في الداخل يقوم بهذا الأمر استيفاء الحق أو بإقامة الحجة فيه، في إثبات الأموال، إثبات الأموال برضو توكل محامي أنه أنت مسافر أن يثبت أنت وارث لفلان، فيثبت أنك وارث يبقى لك مال عند هذا الإنسان، والحكومة المحاكمة فيها. حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر، يعني خصومة حصلت من خصومات، فعلي بن أبي طالب ما حبش أنه يحضر، إن أحيانا حضور الإنسان الشريف مع إنسان يكون أعربي أو غيره يحصل كلام أخذ وعطى، وممكن يحصل شيء من الشدة، فعلي بن أبي طالب نأى بنفسه عن ذلك ووكل عقيل ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه، وقال ما قضي عليه فهو عليه، يعني إذا قضى على عقيل بشيء فهو عليه، وما قضي لي له فلي، وما قضي له فلي. هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال برضو علي بن أبي طالب وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحمة أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. يعني المخاصمة مع الخصوم، إن أحيانا الخصم لما يجي لا راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني مالي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أنتم تمطلوا في الحقوق، يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان علي ينأى بنفسه عن ذلك ويوكل من يقوم في الخصومة مكانه رضي الله تبارك وتعالى عنه. برضو هذا الأثر ضعفه إلى الألباني. قال وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال في الشرح هو إجماع الصحابة، يعني إجماع الصحابة على جواز التوكيل، على جواز التوكيل. طبعا قبل الإجماع عندنا الآية وعندنا الحديث، يبقى هنا الإجماع زائد فوق النصوص، شيء زائد ولكن تغني عنه النصوص. تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، يبقى هنا الوكالة تنعقد بالأقوال وتنعقد بالأفعال. ما دل عليها من قول، يعني أن تقول لفلان بيع لي فلان كذا، خلاص هذه وكالة، وكلته، وكلتك يا فلان في بيع كذا، سواء قلت وكلتك في بيع كذا أو بيع لي كذا، هذا توكيل وهذا توكيل، يدل على الإذن. كبيع عبدي فلانا أو أعتق أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني في كذا، يبقى هذا كل من التوكيل. الفعل يقول في الفروع ابن مفلح، يعني في الفروع. ودل كلام القاضي، القاضي اللي هو أبو يعلى ابن فراء، على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول. وهو يعني عايز يقول إن إنسان الثوب بتاعه اشترى قماش وبعد راح للقصار ولا للخياط، خد فهم منه انه عايزه خياطه، جايبه له ليه عن الخياط الا عشان قام خد المقاسات بتاعته، يبقى هذا وكله في الصناعه ولا لا؟ يبقى وكله في ذلك، يبقى قام طالما اخد مقاسات هذا الانسان معناه انه يوكله في القيام بامر هذا السوء سواء بنفسه او بالعمال الذين عنده. برضو القصار كونه انه قام خد المقاسات دليل قبول ولا رفض؟ القبول. ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله، يعني بيطلب منهم العمال يروحوا يجمعوا الصدقات من الناس، بيقوموا يروحوا يجمعوها، ما بيروحوش يجمعوها بعدين يقولوا قولوا له قول لنا نحن نجمعها احنا معناها لك اهو، لا، الأول يوكلهم يأمرهم بالخروج وبعدين يخرج، بل كان يكتب لهم كتابا زي ما درست في الزكاة، يكتب كتاب الصدقات خذوا كذا ومن كذا كذا. وشرط أو شرط تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت أحد هذين. تعيين الوكيل يعني فلان بعينه أعين، يبقى ما أقولش إن أي واحد منكم يروح يشتري لنا كذا، ما ينفعش، هذه ليست وكالة، هذا طلب من ممكن ينفذ ممكن لا ينفذ. لكن الوكالة إنسان بعينه، يا فلان أنت وكيلي في كذا أو افعل اشتري لي كذا ونحو. لا يصح وكلت أحد هذين، لكن يصح وكلت هذين، صحيح وكلت هذين لنوعين تعين، لكن وكلت أحد هذين كل واحد حيتكل على الثاني، أنت لا أنا. لا علمه بها، يبقى شرط تعيين الوكيل لا علم الوكيل بها، لا علم الوكيل بها. طبعا يعني لا علم الوكيل بها نقبلها نظريا، نقبل هذا نظري، إنما حقيقة واقعية. طب وليه ما تخبروش؟ ما توكل فلان عشان يشتري ولا عشان يبيع لك حاجة، ليه تخليه فضول يروح يشتري وانت أصلا وكله في نفسك؟ لا، قل له أنا وكلتك تشتري لي كذا وتشتري لي كذا. يبقى هنا لابد من العلم، إلا إذا تعذر العلم، إلا ممكن إنسان في مكان يقول لإنسان آخر اذهب إلى بيتي وخذ من ابني مال كذا فهو وكيلي في كذا، وابنه لسه ما عرفش، يبقى هو وكل ابنه، يتصل بابنه يا ابني ادي له مبلغ كذا، خلاص عرف الآن. يبقى هنا ما كانش عارف وبعد ذلك عرف، بس لابد في التصرف من العلم. فلو باع عبد زيد على أنه فضول، أهيدات الفضولية، فضول يعني راح لعبد يباع في السوق، راح جاي يبيعه، تشتري العبد ده بكذا، اشتري بطرها، راح أكلم صاحب، راح لصاحبه قال له لا ما أنا كنت موكلك أن تبيعه، هذا توكيل من غير إعلام، ما أعلموش، يبقى عايز يقول أنه يصح هذا الشيء، هينبني على أنه كل فضولي هيقول ما يمكن صاحب البتاعة دي موكلني أن أنا أعملها، فيتفتح باب ملوش لزوم. هو لابد من إعلام الإنسان بالتوكيل إلا مع الحاجة أو الضرورة. وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، مش محتاج لها هذه المسألة، خاصة إذا قلنا أن الفضول إذا وافق صاحب المال على البيع يصح تصرف الفضول. إذا قلنا حيصح التصرف في وجه من الوجوه يبقى خلاص مش محتاجين لحكاة إعلام وعدم إعلام، لكن يحتاج إليها في مسألة إيه؟ إمتى يحتاج إليها أن هو وكيل من غير ما يعلمه؟ أما يكون الفضول، يقول البعض من العلماء أن تصرفه غير صحيح سواء وافق صاحب المال أو لم يوافق، فاهمين؟ نقول تصرف الفضول صحيح ولا باطل؟ اختلف العلماء فيها، البعض يقول تصرف الفضول باطل لأنه بيبيع ما لا يملك، هذا كلام صحيح، بيبيع ما لا يملك. البعض الآخر قال تصرفه صحيح ولكن موقوف على إجازة صاحب المال. على هذا القول اللي احنا ماشينا عليه يبقى مش محتاجين لعدم الإعلام في الوكالة، ولا محتاجين لها؟ القول هذا يحتاج له فيه القول الأول اللي هو لا يصح تصرف الفضولي، فالفضولي يتصرف قال لك هبيع لك الجمل ده بألف جنيه، ماشي طيب هروح أشوفه وأجيلك، راح لصاحب المال قال له لا أنا كنت موكلك، يبقى على هذا القول اللي عدم صحة تصرف الفضولي إذا ثبت أن صاحب المال قد وكله ولم يعلمه يصح تصرفه ولا لا يصح؟ يصح تصرفه لأنه وكيل، يصح تصرفه لأنه وكيل. وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، لأنه يعرف ما له ودينه فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرر، قاله في الكافي. يصح في بيع ماله كله، يعني إنسان أنا عارف مالي أديه، عارف ليه المكان الفلاني وليه كذا ليه كذا، فوكلت إنسان بيع لي كل البال بتاعي عايز أخلص منه، فيقوم يبيع هذه الأشياء، يصح ولا لا يصح؟ يقول لك يصح. ليه؟ لأن صاحب المال يعرف ماله، انا عارف ايش، عارف البيت ده وعارف المكان ده وعارف المحل ده وعارف الكذا، انا عارف، فبقول للانسان بيع لي كله انا عايز اسافر، يبقى هو على حتى لو هو لم يعرف كل المال انا هعرف فاضل كذا وفاضل كذا، فبيبقى صح هذا التوكيل. طيب يقول لنا ولا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. المفوضة طبعا المسألة الأولى قال في مالي كله، يعني ما أملك من مال، ما أملك من مال أنا عارف مالي، إنما أنت وكيلي في كل حاجة، كل صغير وكيل، يعني أنت مفوض. طيب أنت مفوض، حيقوم يقول له طب طلقت لك مراتك، مراتك طالق، طب جوزتك فلانة، طيب بعت لك اعتقت الأمة الفلانية، لذلك ابتداء قالوا هذا التفويض غير جائز، غير جائز، يبقى كأنه لم يقل شيئا. إذا قال له أنت مفوض في كل شيء كل صغير وكبير، هنا يقول لك لا هذا غير لا يصح، لابد من تعيين. أنت مفوض في مالي، في إيه في مالك؟ في البيع. مفوض في الرقاب، في إيه؟ في بيعها، في عتقها، في مكاتبتها، في تدبيرها. يبقى هنا فيه لابد من بيان الأشياء اللي تشكل على الإنسان، ما ينفعش تسيبها كده عايمة ما يتفهمش فيها، لا إلا ألا هذا الإنسان قد لا يحسن التصرف فيها. يبقى المفوضة عرفتوها ليست في المال، إلا في المال يدوس، إن أنا مفوضك في المال بتاعي كله، ليا بيتين ليا مش عارف إيه ليا إيه، تصرف فيهم بحملي كله، لكن هنا يقصد إن كل التصرفات اللي أنا أعملها أنت تقوم بها مما يدوس فيها النيابة. وكلتك في كل قليل وكثير تسمى المفوضة. ذكر الأزدي أنه اتفاق الأصحاب على المنع. ليه منعوا؟ ليه؟ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر ويكثر الضرر. هنا يشتد على الإنسان الضرر في ذلك، ومش على باله أن فلان حيطلق فراح مطلق، قال مش توكلتني أنا عملت هذا الشيء، قالوا لا ابتداء ما يصحش هذا التوكيل. يبقى يجوز التوكيل في شيء معين. في كل صغير وكبير من مالي هنا يصح هذا التوكيل، في كل صغير وكبير من المال الذي أملكه، أما في كل صغير وكبير من كل حالة ما يصحش التوكيل. ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، يعجز ويعجز صح، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق. للوكيل أن يوكل، يعني فرضنا أنا بوكل محامي أملي بأمور القضايا الفلانية والفلانية والفلانية، فقام المحامي بذلك قضايا معينة فلان أشطر منه فيها وهو يعلم ذلك، يبقى قضايا الحقوق الفلانية هو يجيدها، القضايا التانية ما يجيدهاش، راح موكل واحد آخر يقوم بهذا الشيء، يبقى يجوز الوكيل يوكل وكيلا آخر عن صاحب الحق فيها فيما لا يستطيع هو أن يقوم به. وكلت أنا إنسانا في شراء شيء، يا فلان اشتري لي سيارة، آدي مبلغ واشتري لي بها السيارة، فلان هذا ذهب يشتري السيارة احتاس، ما عرفش السيارة بيشتروها ازاي، بيعملوا ازاي، عقودها تعمل ازاي، ما عرفش، راح موكل انسانا له في هذا الشيء يقوم، يدوس فيما لا يقدر. وكلت انسانا صلح لي القاعة اللي احنا قاعدين فيها دي، ادي مبلغ وصلح القاعة والتخت والكراسي مش عارف ايه، هو ملوش في النجارة، فجاب نجار يقوم بهذا الشيء، جاب حداد يقوم هنا، يأتي بمن يقدر، لكن عمل هو يقدر عليه ما ينفعش يوكل فيه، ما ينفعش يوكل فيه، يبقى لأننا استأمنتك أنت ما استأمنتش التاني، يبقى على ذلك ما لا تقدر عليه صح أن توكل فيه، ما تقدر عليه ارجع لي قولي لا مش هعمل وأنا أوكل إنسانا آخر لأني لم أأتمن هذا الذي أنت أمنت، أو استأذني على الأقل. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، يبقى الوكيل يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله. اديته مال لهذا الوكيل، هذا المال اشتري لي بالشيء الفلاني، فذهب إلى إنسان فقير خد فلوس أنا عايز الشيء الفلاني، وهو يعلم أنه فقير وما حلتوش حاجة هذا الفقير، الفقير أخذ المال كل بيه وشرب بيه وتكسى بيه وما عمل شيء، بل الوكيل حيغرم المال هذا كله. دي أمور وتصرفات بيقع فيها كثير من الإخوة، إن ياخد المال وبعدين شايف فلان أنه غلبان دي المال ده شغل نفسه بيه وبعدين ينتفع الاثنين، هو نظرته أن فلان ده فقير نظرة حسنة أن فلان هذا فقير، لكن غباؤه انه ما نظرش ان فلان هذا الفقير ملوش في البيع ولا في التجارة ولا في كذا، فلان هذا عليه ديون لناس، مجرد ما هيشوفه معه مال هيجتمعوا عليه وياخدوا منه هذا المال، يبقى انت ضيعت صاحبك صرت غارمة. الوكالة مبناها على الامانة، ان تكون امينة، مال الناس اشد من مالك انت، مالك انت انت حر هتدي اللي تدهوله انت حر، اما مال الناس لا ما تضيعش ولا تجازف باموال الناس. لذلك لما تعطي مال إنسان لإنسان حتشتري، تشتري من إنسان يقدر على أنه يسلمك السلعة، ويوم ما ترجع عليه بالسلعة يرجع لك هذا الحق، أما يضيق السلعة بعد كده ما تشوفوش تطلع سلعة بايظة ما ينفعش، يبقى أنت أسأت في الشراء وأسأت في التصرف. يبقى هنا الوكيل يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق. قاطع طريق تروح تشتري حاجة من قاطع طريق، قاطع طريق الحاجات اللي عنده مسروقة، هيطلع صاحبها في يوم الأيام يأخذها، ضاعت المال على صاحبه، إذا ضاع على صاحبه يرجع للوكيل، أنت السبب، فإن يقوم الوكيل يغرم هذا المال. يمكن في الدنيا كل واحد يقول لك ولا حغرم ولا غيره، قابلني لما يلاقي معايا حاجة أو كذا، لا مش في الدنيا، في الآخرة، في الآخرة السؤال يوم القيامة والأمانة. ودايما أذكركم بهذا الحديث، أنا لا أمل من أن أكرر هذا الأثر اللي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذكر أن الرجل يأتي يوم أو يؤتى به يوم القيامة ويأمره الله عز وجل برد الأمانة، هات أمانة فلان، فيقول يا ربي ليس معي دينار ولا درهم، فيقال له هذه أمانتك في النار، هذه أمانتك، انزل فأتي بها. يدخل النار والعياذ بالله، يدخل فاكر الدخول سهل، يدخل النار بسهول، يدخل النار عشان يجيب الأمانة، تهوي به الأمانة في قعر جهنم والعياذ بالله. على ما يوصل لقعر جهنم يجيب الأمانة يحملها على ظهره على كتفه ويصعد بها، يصعد نزول قعر جهنم الصخر الضخم ينزل فيها 70 سنة، يا ترى ده حينزلها في قد إيه، وبعدين يصعدها بعد ذلك في قد إيه، بعد ما يصعد هذا عذاب تقوم تتزحلق عن كتفه الأمانة تقع تاني ويظل هكذا طالع نازل في نار جهنم بالآن. هل يساوي انك تضحك على فلان بمئة جنيه ولا 20 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون، انك تفضل في نار جهنم تطلع 70 سنة وتنزل 70 سنة وتطلع 70 سنة ما تعرفش كم 70 سنة حيكونوا طالع نازل في نار جهنم عشان طمع من طمع الدنيا. احذروا من الخيانة في الأمانة، من الخيانة أن يعطيك إنسان مالا أن تشتري له شيئا تقوم تشتري من إنسان فقير قد يكون الشيء معيب الذي عنده، تتعامل معه تعطيه ويقول لك بكرة حجيب لك وبكرة ما يجيب لك شيء حاجة، من إنسان قاطع طريق يديك الحاجة وحلوة بعد ما تأخذها يتبين لصاحبها أنه هي موجودة عند فلان، يأخذها من فلان وضاع عليه المال بتاعه، أنت اللي مسؤول عن ذلك. طيب، إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال. طبعا المعاملة مع قاطع طريق لعله يقصد هنا يكون معي المال بتاع فلان وكلني وبعدين اتقطع علي الطريق، لا مش هتمر، يا ترجع تدفع مبلغ كذا عشان تعدي، إذا كان صاحب المال أذن لك في ذلك ادفع وعدي، ما أذنش ارجع ورجع لصاحبك المال. فإن فعل تصرف مع هؤلاء بغير إذن صاحب المال لم يصح لأنه تغرير بالمال، لأنه تغرير مال الناس. يا جماعة المال محرم، حرام، احذروا، زي ما الأعراض حرام، ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام محرمة عليكم، فلا يحل لك أن تأخذ مال إنسان مسلم أو كافر إلا بطيبة من نفسه، إلا في الجهاد في سبيل الله هذا أمر آخر، غير الجهاد لا، لا بد من طيبة نفس الإنسان. يبقى هنا العقد مع إنسان قاطع طريق ولا غيره أن لا يجوز لك أن تصرف في مال صاحبك وتعطيه، ولابد من المحافظة، أعظم المحافظة على مال الإنسان. أذكر واحد من الإخواننا كان عطي مال لإنسان يشغله وقال له هشغلوك في الصين وروح الصين ونعمل مش عارف إيه في الصين وكلام من هذا الشيء، وراح الصين ورجع له مش عارف، كان عطيه 2 مليون، رجع له قال له أطوا علي الطريق وخدوها مني، أطوا علي الطريق وخدوها مني. أنا لا أفهم هذا الشيء، 2 مليون قطع عليك طريق، إيه اللي قطع عليك؟ انت شايلهم في ذكيبة حطتهم فوق دماغك، ايه اللي 2 مليون قطع عليك الطريق ياخدوه؟ كذاب طبعا، انسان كذاب. اللي بياخد 2 مليون بيحطهم في البنك، بيعمل حوال، بياخد فيزا، بياخد حاجة من البنك يسافر بيها يصرف هناك المال، ده مش 1000 جنيه ولا 2000 جنيه انه يعمل بيها، لا يصدق هذا الانسان في هذا الذي يقول. لذلك احذروا، ان انت يمكن تضحك على الناس وتقعد في قعده وتبكي وتعمل ومش عارف ايه، وانت اتلفت المال، مال أديك مال عشان تروح بيه تقول لي أخذت المال شايله على ظهري في فشوال، أنت مضيع المال، أنت تغرم هذا المال الذي ضيعت. يقول لنا هنا أو يبيع، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير، إنه دفع المال للفقير وانفسخ العقد، رجع السلعة للفقير، الفقير خلص المال ما فيش مال، يبقى ضاع المال على صاحبه. أو تعذر حضور قاطع الطريق، أو تعذر حضوره، يعني هل معنى كده أنه ما يشتريش من إنسان فقير أبدا؟ لا لا لا، يجوز أنه طيب هو يشتري، ما يشتريش ليه؟ يشتري من الفقير، لكن في الشيء اللي مثله ما فيش إرجاع، ما فيش رجوع، شيء معلوم إن هشتري الشيء الفلان وما ليش خيار شرط ويكون أي لصاحب المال هذا الشيء، أو متفق أنا هشتري من عند فلان، فلان هذا غلبان نشتري منه أو لا من غيره يشتري، يبقى هنا لا شيء في ذلك. لكن الخوف من أنك تجامل إنسان فتشتري منه، عليك تطلع السلعة فاسدة والفقير أخذ المال وصرفه، ترجع تقول له هات المال معيش معيش، يبقى حدب صاحبك في هذا المال في السلعة التي أخذها. أو تعذر حضور قاطع الطريق، هيجيبه منين قطع الطريق هذا؟ أو يبيع مؤجلة، يعني لا أن يبيع مؤجلة إلا بإذن الموكل. لما يقول خد بالي الحاجة الفلانية ما تروحش بيعها بالتقسيط، تقول لك لك فيها ثمن عادي بالتقسيط، لا الأصل البيع الفوري مش التقسيط، إلا إذا أذن لك بيع بالتقسيط أو بيع بالأجل، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول البيع العاجل يعني. أو بمنفعة أو عرض، أو عرض بمنفعة أو عرض، عرض سلعة يبيع يعني يدخل 1000 جنيه روح اشتري لي بها الشيء الفلان، تروح تقول له أنا أجرت لك شقة، هعمل إيه بالشقة؟ ما طلبتش منك تأجر لي الشقة، يبقى هنا هذه المنفعة، أجرت لك كذا، لا ما طلبتش هذا الشيء. أو عرض، أو عرض يبيع شيئا، خد بيع هذا الشيء اللي يساوي 1000 جنيه، تقوم تقول له أنا بعته قصاد ان خدنا الشقة الفلانية بالإيجار لمدة 2 شهر، لك أنا مش عايز الشقة ما طلبتهاش، بيع لي الشيء الفلاني وهات لي ده يساوي 1000 جنيه، رحت جبت له خروف مكانه قال لي خروف يساوي 1000 جنيه، بعت لك بتاعه جبت لك الخروف، أنا ما طلبتش منك هذا العرض، أنا طلبت منك المال الفلوس. يبقى الأصل في البيع أنك تأتي بفلوس، دنانير، دراهم، جنيهات، دولارات، ريالات، حسب عملة البلد، لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. الأذن. يبقى ليس للوكيل أن يبيع مؤجلة إلا بإذن الموكل، أو يبيع بمنفعة أو عرض، زباع يبيع بالمال بالفلوس لكن ما يخدش حاجة تانية مكان هذا اللي يبيع به، أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، يعني البلد هنا بتبيع بجنيه، فلما يبيع يقوم ياخد من العميل المال اللي هو مال البلد اللي هو الجنيه، يبيع بالجنيه إلا إذا أذن له، بيع بالدولار، بيع بالريال، بيع بكذا، خلاص من غير ما يأذن له يبقى البيع يكون بالعملة اللي بتكون في البلد. فصل. هنا بيقول لك في بائتها إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضيه. لكن في أحيانا تبقى بعض الحاجات سهلة، إنه باع حاجات الإنسان معهوش المال، لا هديك دولارات مكانها، وهو يعرف الدولار أفضل فجاب له أفضل من اللي هو الموجود، ممكن يبيعه بعد كده ويكون في مكسب في في فيه فلا شيء. لكن إذا باع له بحاجة ما بتمشيش في البلد ولا ممكن هو يغيرها، جاب له جنيه عملة بلد ما هياش معروفة في بلدنا ويصعب عليه تغييرها، لا يبقى هنا ما ينفعش ان هو يأتي بعملة غير عملة البلد، يقول له لا انت تضمن هذا المال تجيب انت من جيبك. نعم. فين المنفعة هنا؟ دي اسمها منفعة دي؟ انت جاهل تقطع الكلام وتكلم بجهل كمان. ايه المنفعة؟ سمعت؟ عرفت يعني منفعة؟ ايه المنفعة؟ إيجارة. الإيجارة، وأنا ضربت المثل قلت اداله حاجة يبيعها راح خد الثمن إيجار شقة، قلت ولا ما قلتش؟ عرفت تقطعش كلام تاني. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. طبعا كل حاجة من دي باب من الأبواب، يعني أنت بتاخدها دلوقتي كده إجمالا فقط، الوكالة، الشركة، كل واحدة هتاخد لها تفصيل في الباب بتاعها، ودي مسائل مهمة جدا تدرسوها، مهم الدراسة فيها، تتضايقش الجاهل، كل إنسان جاهل، كل إنه كان ظلوما جهولا، كل إنسان في قدر من الجهل وأنت كان في قدر من الجهل. طيب أنا فرحت إن حصة تاخدوها النهاردة، متأخر السفر شوية لسه تأشيرة ما طلعتش، فقلنا فرصة ندي سنة تانية وإن شاء الله يعني أما نرجع بعد السفر هنحوش لكم حصص الفقه هتحضروا سبت واثنين في، لأن مسائل صعبة جدا ولابد من شرحها إن أنت يعني تدرسها كويس، وخاصة كتير بتعرض المعاملات وبتقعوا في أخطار شديدة جدا، لابد إن ندرسها سوا إن شاء الله. الله يكرمكم. الوكالة أدي عقد الشركة، الشركة تعرفين تعمل شركة إنسان، شركة عنان، شركة هدوه، شركة مش عارف إيه. المضاربة كتير من الناس يديني فلوس أشغلها لك، مضاربة أدي هذه مضاربة. المساقاة خد الأرض بتاعتي فيها النخلة هي اسقيها أنت طول السنة وأبرها وسمر وعمل وكذا، وفي آخر السنة نقسم المحصول مع بعض، اسمها عقد الإيه؟ مساقاة. المزارعة زرع، خد الأرض هي بيضة هي أنت ازرعها حط فيها قمح حط فيها شعير، وفي آخر السنة المحصول منصفة مثلا. دي عقود. الوديعة اللي هي الأمانة، خدش اللي دي عندك. الوديعة الجعالة، الجعالة اللي هي الجعالة اللي هي مكافأة على عمل، مكافأة على عمل. فنقوم نقول لكم اللي هيعمل لي بحث معين في الحاجة الفلانية ويطلع الأول حديله جايزة كذا، يبقى حد الجائزة للجميع ولا الواحد بس؟ لواحد. أدي دعالة، دعالة يعني دعي له جعلا أو دعلا على هذا الشيء الذي عمله. هذه العقود كلها عقود جائزة من الطرفين. عقود إيه؟ جائزة. يعني العقود يمكن أول ما درسنا قلنا في عقود لازمة مش كده؟ والعقود اللازمة فيها عقد لازم لأحد الطرفين مش كده؟ عقد ملزم للطرفين، عقد لازم لأحد، عقد يستقل به أحد الطرفين، فاكرين؟ طيب كذلك من العقود قلنا في عقد لازم وعقد إيه؟ جائز. آدي من العقود الجائزة. العقد اللازم أنت ملزم بالتنفيذ، ملكش أنك ترجع فيه إلا بالإقالة. العقد الجائز قبل بدء العمل لك أن أنت تخرج منه، مش عايز مش هكمل، يبقى هنا هذا العقد الجائز. برضو ممكن انك تعمل شوية وبعدين مش عايز لا أجرة ولا عايز حاجة، مش مكمل هذا الشيء فتركت العمل، يبقى هنا هذه عقود جائزة. أما إذا كان فيها حقوق، لا مش من حقك تقول الآن أنا حفسخ وفي حقوق موجود، دخلنا في شركة مع بعض أنا وانت، أنا دفعت مال وانت دفعت مال وبدأ جبنا حدا وانت اللي عليك البيع وتبيع الحد، ودي وقت ما انت حتبيع لقيت الحكاية مش حق، لا انا مش هعمل، او المال ده هنوديه فين؟ انا بعرفش ابيع، وانت اللي قايل اللي هتجيبها عشان تبيع، لا تخلص لك. لابد ان تنض المال، ان ينض هذا المال، يعني يرجع فلوس مره ثانيه. لو انت خليتها لي سلعه كلها، انا السلعه دي ولا هعمل بيها ايه؟ السلعه ترجعها لي فلوس مره. يبقى انت الان يلزمك ان تكمل هذا الذي بدات فيه. لكن اخذت مني المال وحطينا وما جبناش حاجه ولا عملنا، لا انا رجعت في كلام، يبقى عقد الشركه عقد جائز يجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه الا اذا ترتب عليه ضرر. والشركات دي مصيبه سوده موجوده في حياتكم والعياذ بالله، مصيبه سوده. تلاقي كتير من الاخوه يدخلوا مع بعض شركات، ودايما ان كثير من الخطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يوم ما هو كسبان ما تشوفوش، ما تعرفش عنه حاجه، يوم ما هو هيخسر مليم تلاقيه ظهر لك وابتدى وحقي وحقك وحسألك يوم القيامة وحعمل مش عارف ايه وحعمل ايه، ولا حول ولا قوة الا بالله. تتعجب لهؤلاء، صدق النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن التجار، ان التجار هم الفجار الا من اتقى الله سبحانه وتعالى. قليل لما تلاقي تجارا يتقون الله سبحانه وتعالى، في الجميع في كل المجتمعات بما فيهم الاخوة وغيرهم، كله زي بعض، كله زي بعض. المال بيجري بيعمي الاعين وبيسود القلوب والعياذ بالله. تلاقي التصرفات تصرفات وحشة جدا جدا، ده يقول لك المال بغير تفريط تلف مني، ضاع المال عمل ايه، التاني مش عايز يعذر، كل واحد ليه حاجة في المال مبناه على الطمع. ولما تسمع من حد الحاجة حتى الاسئلة، مش كده ما بحبش اسمع اسئلة، ما تيجي تسأل السؤال، تسأل السؤال كده ألاقي في نفسي كده أن أنت نزلت من نظري، لأن أحس أنك طماع وأنت بتسأل في السؤال، بتسأل فين الحق بتاعك عشان تاخد هذا الشيء. يسألوا في الزواج والطلاق العريس ولا أهل العروسة، تسمع الحاجة لذلك ما فيش أبدا، خاف ما يروح لجنة الفتوى، يروح لجنة الفتوى تحت يسأل لجنة الفتوى والله جاء يوم يتصل نقوم نبحث نشوف الحليم يمكن أقعد اليوم بارح اليوم بحاله بفكر في فتوى أفتي. طب أنا مدرسها لكم ألف مرة هنا مدرسها هنا، ولكن أحد أفكر إن إزاي حنجاوب في الأمر إذا حصل من الفسق، وفعلا لنا توقعت لقيته بعد العشاء من العصر السؤال والله بعد العشاء على اللي أنا متوقعه هيحصل فيها حصل فعلا، إنه أمر طمع هم عايزين ياخد الفتوى بناء على ايه اللي فيها، انا حاسس ان في طمع من هنا في طمع من هنا لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالجواب. فالامر ما تستسهلش سؤال. ويمكن احيانا بلاقي بعض الناس بتتطوع تقول الشيخ قال كذا وينقل على لساني حاجه انا ما قلتهاش، ما كلش قلتها أبدا. يمكن بعض الناس ينقل لواحد بيصلي في مسجد من المساجد وإمام المسجد بيقول لهم يا جماعة اللي شارب سجائر والحاجة مضمض بقه ويصلي فأخ لا ما يصليش ما ينفعش، الشيخ قال ما ينفعش، أنا قلت لكم ما ينفعش، أنا قلت يحرم شرب السجائر لكن ما قلتش إنه ما تنفعش الصلاة، يصلي وأمر الصلاة مقبول ولا غير مقبول، كده تطفشوا الناس من الصلاة. وبعد اللي تتبرع على لساني تقول حاجة أنا ما قلتهاش أصلا، الشيخ طلع زكي قال له طب روح اسأله تاني شوف يقول كده ولا ما يقولش. فلما تفتي بشيء افتي من عندي نفسك، قل أنا قلت كذا عن نفسك، لكن تنقل عني شيء أنا ما قلتوش هذا ما يوصلك. الغرض أن أمور الأموال أمور خطيرة، هنا الوكالة الشركة المضاربة المساقاة المزارعة الوديعة الجعالة عقود جائزة من الطرفين، يعني يملك كل من الاثنين فسخها إذا لم يتسبب في الضرر للآخر. انت عامل شركة مع فلان وبعدين لقيت ان فلان ده حيكل حق فلان ده كذا، خلصنا الحاجة دي كفاية بقى فلان مش عايز بعد كده خلاص انا لغيت هذه الشركة، هنا ما يقدرش يلزمك، لا لازم الا اذا كانت في حقوق مالية بين الطرفين. لكل من المتعاقدين فسخها، يعني هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، كفسخ الإذن يعني إيه؟ إن إنسان إذا أنت مأذن لك إن كل يوم تلاقيني باكل تعالى كل معي أنا أذن لك إنه، وبعدين جاء لك طماع لك لا ما تأكل شيء ما تمدش إذا كرطع، أمر هام جدا لا تأكل إلا حلالا طيبة، ما تمدش إيدك على حاجة لا تملكها، حاجات من اللي كثير مننا بيتنساها وما يعرفهاش، يعني فلان أزلي أنا حتى لو إنه قال لك لا ما تأكلش لا بيهزر أنا حاجة وحاكل، لا ما تمدش إيدك على طعام يقول لك ما تأكلش منه، ليه تدخل حاجة في بطنك حاجة حرام ما يدس لك. نبه أحيانا بعض الضيوف يكونوا موجودين تحطوا أزايز بيبس ولا مش عارف إيه قدامهم، أنت ما أنتش عارف مين اللي دفع ثمنها، وبعد ما يمشي الضيوف تمد ايدك تاخدها انت وتشربها، مين اذن لك انك تاخدها؟ دي من الاداب اللي لابد تعلموها وانتوا طلبه علم، احيانا واحد بيكون جايبها من جيبه واذن لدول بس مش اذن لك انت، فلما انت تشربها هتستحله ازاي؟ جاب طعام للضيف، ممكن واحد من الموجودين راح جايب طعام من جيبه جابه للضيف وهو عايز الضيف اللي ياكل مش انت، ما يمشي الضيف انت مديت اذا اكلته مين صاحب الحق فيه؟ صاحب المال ولا انت؟ بأي حق حطيت لنفسك انك مديت ايدك على البس ولا على الطعام واكلته؟ انت وانت طالب علم تعمل كده، امال الناس اللي بره يعملوا ايه؟ امال الرعاع اللي بيعملوا مظاهرات كل يوم هيعملوا ايه؟ يبقى مفيش امانه. لا تدخل بطنك الا حلالا طيبة حتى تتكلم بالحكمه، اما انك تمد ايدك على الحاجه اللي محدش اذن لك تمد ايدك عليها لا لا لا, لا. ما يدوس لك يا جماعة، لازم تاخدوا بالكم ان في امور شرعية ما منقدرش ان احنا نبعد عنها ونتركها، الحلال بين والحرام بين. شفت في بعض الاماكن تلاقي الناس يهجموا على الحاجة اللي محطوطة قدام الضيوف وكل واحد ياخدها، مع ان اللي عامل العزومة مش عاملها للناس عاملها للضيوف الموجودين. ما يحلش لك ان تأخذ الا ما ابيح لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء اقتطع في أضحية ذبحها وسبها وقالها كلمة خفيفة، قال من شاء اقتطع، ليه؟ خاف يرفع صوته يهجم الناس عليها يقطعوا الدنيا، فتكلم بكلمة خفيفة يدوبك اللي جنبه اللي سمعها، ليه؟ عشان يبين انه أزين في ذلك، لكن حتى يتعلم الناس الأدب يبقى فيه استئذان فيه. علموا أنفسكم ذلك. ضيوف جالكم مرة ممكن يجيلكم 20 ضيف خلال السنة كلها، لو كل مرة عملتوا هذا الشيء أخاف عليكم من الله سبحانه وتعالى. الإزازة البيبسي إيه تمنها علشان أنا أخطفها ولا أخذها ولا أعملها؟ ملهاش القيمة أن أنا أخذ حاجة ما تحلش لي. أما يوزعوا عليكم شيء خذوا اللي وزعوا لكم، ما توزعش عليك حاجة، عود نفسك على العفة. إن ما تعلمتش هنا العفة هتعلمها فين؟ إن ما تعلمتش هنا الأداب الشرعية هتعلمها فين؟ لا، يمكن أحيانا بتشد عليك جدا ونزعق لك هنا على الأدب. الأدب لأنها هتكون إمام في يوم اليوم، هتكون شيخ في مكان، هتكون داعي، هتكون إنسان تدعو تقول الناس التقوى واتقوا الله وش عارف إيه، وتكلم عن الزهد وإنت ما جربتش هذا الزهد. فاقد الشيء لا يعطيه. تعلم الزهد، تعلم العفة، القناعة. إذا قنعت أنت كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من إخباره إنه الرجل الذي يرحمه الله سبحانه قد أفلح من رزقه الله وقنعه بما آتاه. رزقه الله كفافا، من كان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. يبقى تعلم القناع، تعلم إنك ما تبصش لحاجة في إتحد مولودة، تعلم ما تمدش إيدك. لو فرضنا قلنا حنوزع كتب على الناس وجبنا كتب وحنوزع على البعض من الناس، هنا مش شرط إن كلكم تاخدوا، البعض آخر بعض ما نهجمش عليها كلنا. لا، دي التدريبات لتعليم النفس. تعلم في نفسك أن أنت تكون قنوعا، ما أتاك الله من غير مسألة ولا إشراف نفس تأخذه يبارك لك فيه، ما أخذته بإشراف نفس بالمدافعة بالعراك لن يبارك لك فيه. فتعلموا القناعة. يبقى هذه الأنواع من أنواع الشركات اللي ذكرها لنا، هذه جائزة، عقود جائزة، غايتها من جهة الموكل الإذن ومن جهة الوكيل بذل النفع، وكلاهما جائز. لكل من المتعاقدين فسخها، يعني فسخ هذه العقود، لكل من المتعاقدين فسخها كفسخ الإذن في أكل طعام. وتبطل كلها بموت أحدهما ودنون. تبطل كلها بموت، يعني شركة بين فلان وفلان ومات فلان خلاص بطلت الشركة الآن، مش هيجي الورثة نقول أنتوا شركاء معي في هذا الشيء. لكن في نقطة بقى، في عقود بتتعمل بين الناس، بنعمل حنبني شركة ونجيب مصنع ونعمل شركة وأنا شريك لفلان في أوراق لهذه الشركة، لو مات أحد الشريكين بتبقى الأوراق يرثها الورثة إذا شاءوا كملوا فيها، إذا شاء الآخر قال لا أنا كنت شاربوك أبوكم مش عايزكم أنتوا، طب إحنا لا نصيب. يبقى تباع هذه الأشياء، مش هيجي ببساطة كده امشوا ما لكمش حاجة وديكوا على مزاجي، ما يكونش هذا الشيء. ولكن يدخل حكام بين الإسلام، إذا رضوا أنهم يجددوا الشركة تاني معاه جددوا، ما رضوش يبقى على ذلك ينفسخ، إما هو يطلع أو هم يطلعوا بحسب ما يحكم الحكام بينهم. يبقى تبطل الشركة بموت، وتبطل هذه العقود كلها الوكالة ونحوها بموت أحدهما وجنونه. إذا جن ما فيش معنى إن المجنون يكون وكيلا لي، ولا معنى إن المجنون يكون موكلا لي. أنا عملي بالمجنون ده هو أصبح مولى عليه الآن، عليه ولاية، ملوش إن هو يؤمر ولا ينهى ولا يطلب. الجنون المطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي. يعني المعنى إن شريك وبعدين طلع هذا الإنسان سفيها والقاضي حكم عليه بالحجر، الحجر الآن تنفسخ الشركة، يبقى ناخد حقي وهو ياخد الحق بتاعه، ويبقى حقه تحت ولاية الولي أو تحت حجر القاضي. فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفة. يعني لو أن القاضي حجر عليه على هذا الإنسان الوكيل لسفهه المالي، يبقى بطلت الوكالة الإيه؟ المالية. لكن ينفع وكله في طلاق وزواج؟ ينفع وكله في طلاق وزواج، لأنه الطلاق والزواج كلمة عقد بينحل أو عقد بيربط به. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. تبطل، احنا قلنا الوكالة مبناها على ايه؟ على الامانة. فاذا صار فاسقة امانة، انا موكله في بيع وشراء وبعدين طلع حرامي، يبقى الان ينفع الوكالة هنا؟ يبقى لا، ما ينفع. الاقامة خلاص. طيب نصلي وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقوله لا أن ينعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. وبعدين قال لنا فصل: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها. يعني هذه العقود الجائزة، في عقود لازمة وعقود إيه؟ جائزة. يبقى العقود الجائزة تبطل بموت أحد الطرفين أو بجنونه، وبالحجر لسفه في مسائل الأموال حيث اعتبر الرشد، وتبطل بطلوع فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. الموكل صار فاسقا في أمر من أمور الحياة، وكل إنسانا في هذا الأمر صار فاسقا، يبقى ما يدس ليه أنه يعمل عقدا معينا يتنافى مع هذا الفسق الذي هو فيه، يبقى بناء عليه لا يجوز له أن يوكل فيه، بل هو أصلا ملوش أن يعمله، يبقى ما يدس ليه أن يوكل فيه. وبالحجر قال لنا وتبطل بطرق الفسق زي إيه؟ قال كإيجاب النكاح، كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. إيجاب النكاح الذي يوجب، يعني يقول زوجتك فلانة، إذا كان هذا الإنسان أحد أوليائها، أخاها مثلا إذا كان أخاها، وأخوها هذا زاني وثبت عليه الزنا بإقراره أو ثبت عليه ولم يقم عليه الحد مثلا، أو كان محدودا ومعروف منه الفجور في ذلك، ما يصلحش يكون وليا لها، ولكن الولي الذي يليه هو الذي يقوم بهذا الشيء. فلما يجي هذا الفاسق يوكل إنسانا، نقول له ما ينفعش أن أنت توكل هذا الإنسان، لأن أنت أصلا ملكش ولاية الآن لفسقك غيرك الذي يتقدم عليك من الأولياء. كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه. إثبات الحد على إنسان، مش هيجي الحاكم يبعت إنسانا فاسقا محدودا في زنا ولا غيره عشان يثبت الحد على فلانة أنها زانية، وبعدين يجي يقول له أن ثبت عليها أنها زانية، ده هو نفسه أم بهذا الشيء والعياذ بالله، فإزاي هيكون يثبت الحد على غيره؟ لعله يكذب. ودايما إنسان صاحب المعصية يحب كل الناس يكونوا زيه في المعصية، فلعله أنه يذهب ويثبت عليه الحد بغير ما يثبت عليها، أو أنه هو يقول ما فيش أصلا لأنه بالنسبة له زنا ولا شيء وقع فيه قبل ذلك. يبقى هنا إثبات الحد، استيفاء الحد، استيفاء الحد، مش هيجي السلطان ولا القاضي يوكل إنسانا هو سارق عشان يقطع يد السارق، يوكل إنسانا هو زاني عشان يقيم الحد على الزاني. يبقى هنا لابد يكون من أهل العدالة الذي يقوم بذلك، ليس من أهل الفسق. ليه؟ لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. وبفلس موكله فيما حجر عليه فيه، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، يعني الموكل صار مفلسا والقاضي حجر عليه في الدار التي هو فيها. الموكل إنسانا بيع لهذه الدار، ينفع يبيع الدار؟ إنه محجور عليه في التصرف فيها، يبقى لا هو ولا وكيله يقوم بهذا الأمر، كعيان مال انقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته. وكل في شراء، بس حين يوكل يعلم الإنسان البائع إن فلان هذا محجور عليه، القاضي حاجر عليه، فإذا رضي في الدخول بذلك مع علمه خلاص ما فيش مشكلة، يبقى الشراء يبقى في ذمتي ولا بعين المال؟ في الذمة. يبقى هنا المفلس ما ينفعش إن يشتري حدا ويدفع لأن محجور عليه في المال بتاعه، يبقى يشتري في ذمتي، معنى في الذمة أشتري وحدفع بعد ما يتفك الحجر عني. بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمة أو في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. أو في ضمان، يعني وكل إنسان اضمني عند فلان إن أنا هاخد من فلان السلعة الفلانية وأنت تكون ضامنا، هذا داخل إنه وكيله وهو ضامن لهذا الإنسان في هذا الشيء، ضامن خلاص أنت حر، أنت تضمن إنسان مفلس، هذا أمر راجع عليك أنت، وأنت اللي هتغرم إذا هو ما دفعش. بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. وكلت إنسانا يا فلان استلف لي من فلان مبلغ كذا، يستلف من فلان ويعلم هذا اللي حيسلف يقرض إن فلان هذا محجور عليه لسلف، يبقى الآن حين يستقرض مالا مش هيدخل في تبع هذا الحجر. وبردته أي الموكل، يعني إذا ارتد الموكل خرج عن الدين صار الآن في وقت الاستتابة، إما ترجع للدين يا إما تقتل. إذا قتل يؤخذ ماله في للمسلمين، وليس له أن يتصرف فيه. إذا لم يجوز له التصرف ولا يجوز التوكيل في هذا التصرف. وبتدبيره يعني السيد بتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على الرجوع، يعني وكل يا فلان أعتق لي فلان هذا، فبعد ما قال له أعتقي ولسه ما أعتقش قال أنا دبرت فلانا هذا، دبرته يعني جعلته عتيقا بعد وفاتي، جعلته عتيقا لما موت كوصية بالعتق يعني. إذا أنا موت الآن دبرته كأني بنلغي التصرف بروح أعتقه وجعلت العتق إمتى؟ بعد الوفاة. يبقى أنا لغيت الوكالة ولا ما لغيتهاش؟ يبقى اتلغت الوكالة، يبقى دل على فسخ الوكالة، فسخت الوكالة الآن. أو كتابته قنا وكل في عتقه، يعني أنا قلت له يا فلان روح أعتق لي هذا العبد، قبل ما يعتقه رحت أنا مكتب تعالى يا عبد أنت حنكتبك على كذا، هيدفع ثمنك خلال 10 سنين وتبقى عتيق بعد ذلك. يبقى أي التصرفين اللي حيمضي؟ العتق ولا الكتابة؟ الكتابة. يبقى عقد الكتابة هو اللي حيمضي، لأن كون عملت عقد كتابة معناه ألغيت التوكيل في العتق. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، يعني قال للإنسان روح طلق لي فلانة هذه وبعدين راح وطأ فلانة هذه. قالوا إن هنا كون وطأها بس هو الوطأ فقط ما يكفيش، ما يكفيش إلا بالنية، وطأ بالنية يعني بنية الرجوع، وإلا ممكن يوكل يا فلان طلق لي فلانة هذه بعد شهر وهو خلال الشهر بيستمتع بها، ما لغاش الوكالة ولا غير. يبقى إلغاء الوكالة بالنية أنه بيطأ المرأة مع نيته أنه خلاص ما مش عايز يطلقها، يبقى على ذلك لو التاني طلق يقول له لا أنا كنت لغيت هذا الشيء. يبقى على ذلك بوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل رغبته فيها، وهذا نقول مع النية في ذلك، وإلا فلو كان التوكيل مؤقتا بوقت يبقى مش هيكون الطلاق إلا في هذا الوقت. قال دليل رغبتي فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا، على خلاف ان الوطء لوحده رجعة ولا الوطء مع النية، ولا الوطء وعكس النية تكون ما يعني. فرضنا إنسان قال للمرأة ان انت طالق فطلقها، وبعد كده جامعه هو على نية هذا الطلاق، هقول له زي انت رجعتها، يبقى هنا يأسم بهذا الشيء الذي فعله وان كان يدرى عنه الحد للشبهة الواقعة. فلذلك البعض من العلماء قال هذا الوطء يكون رجع، البعض يقول الوطء رجع مع النية، وحنفصلها لما نيجي في الابواب الرجعة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج، بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج، يعني عايز يقول لو انه طلق المرأة طلاقا رجعيا ثم قبلها في وقت العدة بتاعتها إن هذا ليس رجع، تقبيل ليس رجع، لكن الوطء رجع. البعض يقول الوطء معنية المراجعة، يبقى هو ما قالهاش رجعتك لكنه نوى المراجعة، فيجب عليه أن يخبرها ويجب عليه أن يشهد على الإرجاع، يجب عليه ذلك. طيب يقول لنا وبما يدل على الرجوع من أحدهما، أي الموكل والوكيل، يعني يبطل تبطل الوكالة بما يدل على الرجوع من واحد من الاثنين، الموكل قال له خلاص لغيت أو فعل فعلا دل على الرجوع في ذلك، يا فلان بيع لي السلعة الفلانية بعد كده لسه تاني بحش تاني يوم هو بحها من إنسان، هل ينفع الوكيل يبيعها الآن؟ يدل على أنه رجع في إيه؟ الوكال، رجع في التوكيل أو في الوكال. طيب وبما يدل على الرجوع، ومن صور دلالة الرجوع، يعني الرجوع إما نص وإما دلالة، إما نص وإما دلالة. نص يعني يقول أنا رجعت في كلام، دلالة يعني الحال يدل على هذا اللي يقول. ما إذا رجوع الوكيل، ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه، يعني واحد قال له يا فلان أنت وكيلي روح اشتري لي العبد اللي عند فلان، حاضر حشره له. راح لفلان، فلان هذا قال له أنت وكيلي في عتق هذا العبد، قال قبلت. قبول هذا رجوع عن الشراء الأول ولا عدم رجوع؟ يبقى قبوله للعتق إن يتنافى العتق مع الشراء، يبقى هنا دليل على أنه رجع عن الوكالة الأولى في أنه يشتري هذا العبد وأعتق العبد بوكالة ثانية. وينعزل الوكيل، عزل الوكيل بقى بإيه؟ يقول لك بموت الموكل. إذا مات الموكل خلاص، لأن الوكالة مبنية على النيابة والأمانة، الاستنابة والأمانة، يبقى هنا في نيابة وفي أمانة. إلا أمن هذا الوكيل مين؟ الموكل. مات الموكل، هل الورثة بتوع الموكل أمنوه؟ يبقى ملوش نتصرف في حاله، ما أمنكش. يبقى هون أنت أمين لأبينا لك، مش أمين عندنا إحنا. طيب يقول لنا يبقى إذا مات الموكل انعزل، لأنه فرع فيزول بزوال الأصل. وبعزله له ولو لم يعلم، وبعزله له ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. طيب بعزله له ولو لم يعلم، ما لم يترتب على ذلك ضرر بأحد، ما لم يترتب على ذلك ضرر بأحد، إن إيه ذنب الطرف الثالث؟ قال لي الإنسان أنت وكيلي في أنه تذهب تشتري السلعة الفلانية من فلان بالتقسيط، بعد ما راح يشتريها قال له أنت أنا عزلتك، أخذ السلعة على أنه ما فيش رجوع فيها، فلما يأخذ السلعة يعمل إيه بقى بهذه السلعة؟ يأخذها لنفسه؟ أنت تعزلني من غير ما تقول لي؟ لا، أنت تضمن هذه السلعة اللي أنت خلتني أشتريها. يبقى على ذلك أنك تعزلني من غير علمي إذا كان لم يترتب عليه أذن بطرف ثالث، أما يترتب عليها أذن بالإنسان البايع أن نرجع عليه في الثمن، أو أنا اللي أغرم لأني أطعت شرط الخيار، لا أنت تأخذ هذه السلعة. يبقى بعزله ينعزل الوكيل ولو لم يعلم، إلا إذا ترتب على هذا العزل ضرر. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، يعني إنسان وكل إنسانا، أنت يا فلان معك 1000 جنيه اتصرف بها خلال الشهر اللي جاي، بعد أسبوع اتصرف هذا تصرفا في جزء منها، وبعد أسبوع التاني عزله وما قالوش ولسه ما تصرفش في شيء من المال، يبقى نقول هذا المال في يده أمانة الآن. فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانة، لكن مهما كان يجب عليه أن يخبر الوكيل إني عزلتك، يجب عليه الإخبار بالعزل حتى لا يقوم بتصرف بناء على ما طلبت أنت تتعبه والآخر ما تدفعلوش أجرة الذي عمله. ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه، واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا، عايز يقول لا يضمن مطلقا لأنه أمين، وتضمني إزاي وأنا أمين، إنما إذا تعدى هذا الوكيل يضمن، يضمن ما يضمنش إزاي وهو متعدي، يبقى هنا الأمانة تنافي عدم الضمان مع التفريط. أقول أنت أمين لكن فرطت في الشيء الذي عندك، يبقى ما فيش أمانة الآن، ينافي ذلك إن أنت أمين وأنك متعدي، متعدي يبقى لست أمينا، يبقى عليك الضمان. يبقى يضمن ما تصرف فيه، امتى يضمن ما تصرف فيه؟ عايز يقول اذا عزله قبل علمه. ابن تيميه بيقول لك لا ما يضمنش، يضمن ليه؟ وده كلام صحيح، طالما ان انت عزلته من غير علم اضمن انت، لكن اعلمه، يجب عليك ان تعلمه حتى تضمنه. اذا انت اعلمت ان انت ما تصرفش بالمال اللي معك راح ما تصرف بعده، يبقى على ذلك تضمن هذا الانسان لانه ليس امينك الان. فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، نص عليه الإمام أحمد، لأن من صح منه ذلك بثمن مثل صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين. وهي نفس القضية اللي احنا بنقولها، إن ما يكونش فيه ضرر بطرف ثالث، ما يضررش الإنسان الثالث. لما أنا أقول للوكيل خد بيع لي هذه السلعة، السلعة دي تساوي 1000 بحالي، أخذها بعها 500، يبقى هو أساء لي أنا، مش كده؟ يبقى هنا لا لا. طب اللي اشترى هذه السلعة إيه ذنبه؟ ما اشترى من إنسان جائز التصرف ولا غير جائز التصرف؟ يبقى خلاص البيع تم. طالما البيع تم وباع بأنقص، مين اللي هيضمن؟ الوكيل. قال له إيه اللي خلاك تبيع بهذا الثمن؟ ما قلتلكش تبيع بهذا الثمن. عرف الله يرجع مع المشتري ويقول له ان انا اقلني فاقاله، ماشي. المشتري قال له لا احنا اتفقنا خلاص، خلاص هو اللي هيضمن لانه باع بسعر أقل من سعر اللي يباع بها مثله. كذلك العكس في الشراء، قال له اشتري لي الحاجة الفلانية بحدود 1000 جنيه، راح اشتراها ب1500، يعني هنا تم البيع ولا ما تمش؟ تم البيع. يبقى هنا الآن أنت، أنا قلت لك اشتري ب1500، اغرم أنت الباقي من عندك. يبقى ضامن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اشترى فدمع ثمن أكثر، ادفع من جيبك هذا الثمن أو خدها لك ورجع لي المال بتاعي لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. يبقى دي أمر مهم جدا، أن الإنسان لما يوكلك اشتري لي الحاجة الفلانية تشتريها بثمن المثل، ومبقاش طمعك أنك تاخد حاجة في جيبك. وده كثير من الناس يصنع هذا الشيء، يقول لك أنا رحت اشتري الحاجة الفلانية وهو سبلي عشان خطري، سبلي عشان خطرك. لو معكش فلوس كان هيعمل لك، كان هيسب لك خطرك ولا مش خطرك؟ لولا معك فلوس بتاعت فلان لولا سب لك هذا الشيء. لا، مفيش حاجة ما تاخد لنفسك. عايز تاخد نفسك شيء ومقول لصاحبه الحاجة دي ثمنها 1000 عند فلان، أنا حنزل فيها أخد الباقي لنفسي، إذا أزل لك ماشي خدها، ما أزنش لك لا، ليس من حقك، خاصة إذا كنت أنت بيعطيك أجر على العمل الذي تعمله. يبقى هنا نتقي الله عز وجل في الأموال، نتقي الله عز وجل في الأمانات، إن الله يسألنا عن الأمانة يوم القيامة. طيب، قال في الكافي ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في 10، بما لا يتغابن الناس به أو بما يتغابن الناس به. يتغابن الناس بمثله، يعني أنه الأمر أمر سهل، الأمر سهل عند الناس، أن رحت تشتري الكيلو بتاع ب50 قرش، لا ده ب60 قرش، ده مش حاجات هايفة عند الناس محدش ينظر إليها. القميص الفلاني أنت جبته ب20 جنيه، لا ده أنا لقيته ب19 جنيه، ما تفرقش عند الناس من 20 ل19. يبقى هذا ما يتغابن الناس أو لا يتغابن الناس بمثله، يبقى يتسامحون في مثله، يعني الناس يتسامحون، لا عبرة في ذلك. يقول لنا وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، قدر له الثمن أو لم يقدره، لأنه قد يقصد نفع. أحيانا بعض الناس عايز ينفع فلان، فلان هذا غلبان، فلان هذا قريبي، عايز أعمله معروف بس من غير ما ياخد باله، وأنا عارف أنه نفسه يشتري الحاجة الفلانية، هيشتري بدلة، هيشتري طعام، هيشتري كذا، أو ما أقول لي لفلان يا فلان أنت وكيلي روح بيع لفلان هذا، باع له 100 كيلو تمر دول بحمله 100 جنيه وهم يساوي 1000 جنيه، لكن أنا لي غرض إن هذا إنسان عفيف مش هيرضى يقبل حاجة إلا بالتمن، فببعت له واحد غريب. فإذا الغريب هذا ما شاء الله والله التمر ده يسوي 1000 وباعه الإنسان ب1000، ولا يصح، لأني وكلتك في شيء بعينه، تبيع هذه السلعة بعينها لفلان وأنا لي غرض في إني أنزل له من الثمن. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط. وإن أطلق المالك كان قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمنا، لأنه مفرط واضح. إن بقول لفلان يا فلان خد هذا الثوب، الخياط اللي في آخر الشارع ده فلان ادهول، وقول له فلان بعت لك تخيط لي هذا الشيء، خد مني الثوب وراح لفلان هذا والدهول، خلص الوكالة ما خلصتش، خلص نسى، جاء في يوم الايام روح للراجل اللي انت اللي انا قلت لك روح له، نسيت، ما اعرفش انت ولدتني عند مين. يبقى هنا انت وديتني لواحد بعينه ولا واحد انا اللي اخترته؟ يبقى اللي كان عليا ان انا اوصله لك الحاجه الفلانيه، وديته لفلان هذا اللي انت طالبه اللي انت تعرفه. يبقى هنا طالما انت ارسلتني ان اعطي المال لانسان انت تعرفه، خلاص انت اللي مسؤول عن فلان هذا، لعله يذهب الى فلان هذا، لعله هو رخر نساه في يوم الايام عند مين فبيسالني، انا ما اضمنش، انت انا رحت للي انت قلت لي عليه، وأنا مش هفتكر لك اللي انت قلت لي، افتكر انت. العكس في ذلك، إذا قال لي عايز أخيط هذا الثوب، أقول له أنا أعرف واحد كويس جدا أودي لك الثوب هذا عنده، أخذت الثوب وديته وبعد كده راجع، فين الثوب بتاعي؟ نسيت أنا أديته لمين، يغرم ولا ما يغرمش؟ يبقى هنا في تفريط. في الأولى ما كانش في تفريط لأنك بعتني للي انت عارفه، أنا ما أعرفوش، أنت بعتني اللي تعرفه يبقى أنت اللي تضمن حاجتك. لكن في الصورة الثانية أنا أخذت شيء لمن أعرفه أنا، فأنا المسؤول. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. قلنا من البداية أن الوكيل هذا أمين ونائب، نائب يبقى تصرف كتصرف الأصل وأفضل من تصرف الأصل، أمين يبقى نقول إن أنا أمنتك يبقى ما عليكش ضمان إلا بتفريطك، لأن الأصل براء. ولا يكلف بينة، ولا يكلف بينة، يعني لما أجي للأمين أقول له فين الفلوس اللي أنا أعطها لك عشان تصرف، يقول لي أنا صرفت في كذا وكذا، بقيت الفلوس وأنا راكب الأوتوبيس اتسرقت من جيبي. هنا نقول إذا أثبت عليه التفريط إن المبلغ ده ما يتركبش بأوتوبيس، إزاي تحطه في جيبك 10,000 جنيه و 100,000 جنيه وتركب بهم أوتوبيس، أنت مفرط إغرام. أو إنه لا، المبلغ ده ما يتركب بأوتوبيس، معاه 100 جنيه، معاه كل الناس تركب معاه 100 جنيه ما فيها تفرقش، يبقى على ذلك هنا نعذره في هذا الشيء. الأولى أقول له أنت مفرط في هذا الشيء، معك 10,000 جنيه تركب تاكس تركب كذا تاع، هنا ما ينفعش المال تصرف بهذا. زي هذا الإنسان التاجر بتاع 2 مليون جنيه اللي شايلهم في جيبه وراح بيهم اتسرقوا منه في الصين، اتسرقوا في الصين وحط 2 مليون جنيه في جيبه، ده حاجة ما تدخلش العقل أبدا. طيب، يصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. شوف، يبقى هنا الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بجعل وبغير جعل. بجعل يعني يأخذ أجرة على هذا ويأخذ مال عليه، يأخذ مكافأة على هذا اللي يقوم به. وبغير جعل يعني أعملها لله كده، ما يأخذش حال، لأنه نائب في الحالتين مش هيضمن، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديع. فالهلاك في يده كالهلاك، يعني هو قائم مقام الملك طالما أدى الأمر الذي عليه. يصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط، يبقى هنقول له احلف يمين أنت لم تفرط في هذا الشيء. إنما الحديث بيقول لنا البينة على المدعي، مش كده؟ واليمين على المدعي عليه البينة، ولكن على المدعي البينة، ولكن اليمين على من أنكر أو المدعى عليه. يبقى هنا المدعى عليه أيهما أقوى، البينة أم اليمين؟ البينة، البينة. يبقى هنا في حالة ما أن المدعي جاب بينة، هل أقول له لا التاني يحلف يمين؟ لا، هو البينة هو بيشهد أن أنت شايفين كنت عمال بتوزع الفلوس على الناس وضيعت المال اللي نعطوه لك، يبقى البينة مقدمة على اليمين، لكن ما فيش بينة يبقى جانب اليمين أقوى. طيب، لأن الأصل البراءة، براءة الذمة، ولا يكلف بينة لأنها أو لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه. طبعا لو كلفت كل أمين إن قال لي الحاجة تلفت وأنا بعمل كذا حصل كذا وحاجة يعذر في مثلها، يبقى على ذلك نقبل منه هذا الشيء. لو أنا قلت لا، لابد تجيب لي بينة على إن المال تلف، هجيب لي بينة منين؟ هنا الناس حيمتنعوا من الوكالات، ما حدش هيرضى يعمل لك حاجة، يا فلان روح اشتري لي كذا وأنا مالي، أنا راح اشتريك وبعد كده تقول لي غرام أنت. يبقى هنا الإنسان يكفي اليمين فقط، إلا إذا أنا أثبت عليه غير ذلك، أثبت أنه هو مفرط. ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، ادعى التلف بأمر ظاهر، يعني يقول لك إن الحتة الفلانية حصل فيها حريق ورحنا سألنا ولا حريق ولا غيره، ما فيش حاجة حصل، يبقى أمر ظاهر هذا كذاب فيه. قال لي إيه المظاهرات في الحتة الفلانية وبيقطعوا الطريق ورحت كده خدوا مني الفلوس كلها، نروح لما كانش في مظاهرات أصلا في هذا المكان. يبقى على ذلك إذا ادعى شيئا ظاهرا فوجدنا الأمر بخلافه، دليل على أنه كذاب، يبقى يكلف بإقامة البينة عليه ثم يقبل قوله، ده لو ده بينة على ما يقوله. ويقبل قول وكيل أنه أذن له في البيع مؤجلا وبغير نقد البلد. يقبل قول الوكيل يعني في صفة الوكالة، لا يقبل قول في أصل الوكالة ولكن يقبل في وصفها. أصل الوكالة يعني إنسان قال مش أنت وكلتني في كذا، أنا وكلتكش ولا عرفك، يبقى هذه أصل الوكالة إنه وكيل. لكن مجرد ما قلت له أيوة أنا وكلتك، يبقى أثبت له الإيه؟ الأمانة، أثبت له الأمانة، ما هو الوكالة معناها أمانة واستنابة، يبقى الآن هو أمين خلاص، هو اللي هيحلف الآن مش أنا. يبقى الأصل، أصل الوكالة من حق الموكل يقول وكلته، لا ما وكلتكش. إذا قال لا ما وكلتكش، يبقى عليه الإيه؟ اليمين، لأنه منكر، صح كده ولا لا؟ يبقى هنا الموكل القول قول في أصل الوكالة. أنا وكيل فلان يقول لي أنت وكلتني أنا بيع لك كده فبعت لك، أو ما أقول له لا أنت مش وكيل أنا موكلتكش أصلا، يبقى هنا أنا نفيت الوكالة، يبقى علي أن أنا أحلف اليمين. هذه اليمين إذا كانت كاذبة فهي يمين إيه؟ غموس، والعياذ بالله. احذروا من اليمين الغموس، احذروا. كثير من الناس يستسهل أنه أحلف عشان نغرمش حاجة، ويحلف يمينا تكون غموسة تجيب عليه الخراب في الدنيا. وأكثر ذنب يعدل للإنسان العقوبة به في الدنيا الخيانة والبغي، وكذلك اليمين الغموس. يبقى هنا الإنسان يخون، إنسان يظلم يبغي، إنسان يقطع الرحم. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب أجدر أن تعجل فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي والخيانة وقطيعة الرحم. ثلاث أشياء من ضمن الأشياء اللي يعدل لصاحبها العقوبة. قال واليمين الغموس تدع الديار بلاقع. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني تخرب البيوت. اليمين يعني هو فاكر نفسه بيحلف يمين عشان يكسب، انا ما خدتش الحد، هو اخدها وخليها عشان ابقى اصرفها، يتخرب بيته والعياذ بالله بهذه اليمين الغموس. احذروا من اليمين الغموس. يمين غموس بيحلف وهو عارف انه كذاب، هذه يمين سميت غموسا لانه صاحبها هيغمس في النار والعياذ بالله يوم القيامة. طيب يبقى هنا قال لنا ويقبل قول وكيل أنه يعني الموكل أذن له في البيع مؤجلة. هذا أصل ولا وصف؟ وصف. وصف أن الأصل قول قول مين؟ الموكل. لكن هي أصل الوكالة، أصل الوكالة. أنا وكيلك ولا مش وكيلك؟ لا ما أنتش وكيلي، خلاص يبقى هنا قول قولي مع يميني. لكن في وصفها إن اشتري لي الحادة الحمراء، فيجي الوكيل يقول لي أنت تشتريها حمراء، قل لا أنا قلت لك صفراء. لا يبقى هو القول قول هو مع يمينه هو، وفي كل الأحوال في يمين، ويمين حتكون غموسا إذا كذب. يبقى هنا أزين له في البيع مؤجلا وبغير نقد البلد، يقبل قول الوكيل أنه يحلف والله أنت قلت لي بيع مؤجلة، والله أنت قلت لي بيع بغير نقد البلد. يبقى هنا نص عليه الإمام أحمد في المضارب، والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بدوعا لم يقبل. شوف هنا عايز يفرق بين إن الوكالة المبنية على إن عمل تطوعي عمل لله، القول قول هذا الإنسان، لا وكالة على مال بياخد فلوس عليها، يبقى في شيء في هذا الإنسان إنه ما عملش شيء الفلاني ليه. زي المحامي مثلا، المحامي يحضر لي القضية الفلانية وعمل كذا وعمل كذا، يجي يوم القضية ما يروحش، لا ما ادانيش فلوس، ما عملش، وياخد حكم في القضية بسبب تفريط المحامي، يبقى المحامي هيغرم الآن لأنه فرط. يبقى نقول هنا إذا ادعى الرد هذا الإنسان لورثة الموكل أو له لورثة الموكل، شوف الصورة هنا الآن، الموكل وكل فلانا وأعطاه مال، خد 1000 جنيه هذه، مات الموكل، مفروض أن الوكيل يرجع المال لمين؟ للورثة. جامع الورثة اختصموا، قال لهم أديت لكم فلوس ما لكمش حاجة عندي، الورثة قالوا لا ما أديتناش حاجة. الآن القول قول مين؟ قول الورثة، القول قول الورثة، لأنه مدعي للرد، مش كده؟ مدعي للرد بده، وهم منكرون للأخذ، ما خدناش منك حاجة. طيب نقوله ما هو أمين، نقول هم لم يؤمنوا، الذي أمنه الميت الموروث، الإنسان الذي توفي هو الذي أمن هذا، إحنا ما أمنكش. أخذت من أبينا مال ولا ما أخذتش؟ أيوة أخذت مال، بس ثبت عليك هذا المال، إحنا نقول ما ردت لناش هذا المال. يبقى على ذلك ادعاء الرد لابد بشهود، يجيب شهود على الرد، أو يجيب ورقة مخلصة ردت لكم المال اكتبولي أنا سلمتكم هذا المال عشان ما تجيش تحكموني به. أو له لمين؟ للموكل. يعني الموكل يقول فين الألف جنيه فلان لديتها لك تجيب لي بها كذا، ما أنا رجعتها لك، أنا رجعتها لك. إما أن يكون هذا بيعمل العمل تطوعي لله، يبقى على ذلك القول قوله مع يمينه. أو لا ده وكيل بس بفلوس، زي ما يكون أنت مشغل واحد في بيتك بيعملك محارة بيعملك نجارة بيعملك مش عارف إيه وبتديله أجر على هذا الشيء. وبعدين المال بقيت الفلوس فضل معك 1000 جنيه فين؟ قالك ما ندتها لك. لا ما خدش منك حاجة. ما الآن ما ينفعش أقول قول صحيح أنا أمنت كل شيء لكن بياخد أجر ولا ما ياخدش أجر؟ في احتمال أن واخد المال ده لنفسه ويستحله لنفسه بأي زعم عنده فيقول أنا ما ادانيش الأجرة وافية الدنيا أقل من أجري أنا تعبت أكثر. بيحصل ولا ما يحصلش؟ بيحصل. كثير من العمال يقوم يحط لنفسه ان انا ما خدتش اجرتي دي مش اجرت مثلي. يبقى قاعد مش لاقي شغل ومش لاقي ياكل وبعد لما حد يجيبه يشتغل يقوم ماشي يديني اي حاجه اللي تدهولي. يتفق يدي نص الاجر انه والله المحار بيشتغل ب 50 جنيه في اليوم حد 25 ماشي اي حاجه كله خير. بعد ما اشتغل يبتدي يسرق عشان يجيب ال 50 الاولين. هل يحل له؟ لا يحل له. لا يحل له يا جماعه. الامانه هامه جدا جدا. والله اعرف واحد من الناس كان في يوم من اللي كان بنا حماية أنا كان بنا كان ما يعرفش لا يقرأ ولا يكتب. رجل أمي لا يعرف قراءة ولا كتاب وكان يبني يروح يتفق مع الناس 1000 طوبة يبني لك 1000 طوبة. 1000 طوبة بكام؟ كان أيامها ب70 جنيه. لا أديك 50. اشتغل شغل أبو 50 زي شغل أبو 70. يقوم يبني وهو بيبني الطوب يتكسر. الفعل ياخدوا طوب مكسر يرموه بعيد علشان هيتعبوا نفسهم في البتاع وكده. ينزل هو يلم الطوب المتكسر ويحطه ويبنيه لأنه متفق على 1000 طوبة لازم 1000 طوبة. لذلك ربنا أكرمه في عياله أكثرهم حفاظ للقرآن كل بناته منقبات كل صبيانه ما شاء الله. أمي لا يقرأ ولا يكتب أفتخر به هذا الإنسان رحمة الله عليه. إنه أما يبيع الحاجة أو يعمل يقولوش اشتغل مقاول أنت بقالك 50 سنة في الجنس اشتغل مقاول. لا مقاولين كلهم حرامين. اشتغلش مقاول أبدا. أكل حلال أكل سبحان الله. يأكل حتى توفي رحمة الله عليه على هذا الشيء. يا ترى إخواننا اللي بيقروا بيدرسوا الفقه بيعملوا هذا الشيء ولا بيقولوا على قد فلوسكو؟ لا كان درس فقه ولا درس حلال لكن كان بيخاف من الله سبحانه وتعالى. هو الفقه الخوف من الله. الخوف من الله. خافوا من الله يا جماعة. تعلموا العلم ابتغاء وجه الله سبحانه. ما تغركمش الفلوس. الفلوس هتروح وهتيجي. ورزقك يعني انت لو كنت ذكيا وفكرت مقسوم لك 1000000 جنيه هيجولك وانت في بطن امك مكتوب لك كده. هتقدر تزودهم بالسرقة والنهب. مش هيزيدوا ولا هينقصوا. مكتوب لك هيجولك. استنى بقى لما يقولك. خذهم من الحلال ولا داعي للحرام. رزقك سيأتي إليه. لذلك لما الإنسان يعمل عند إنسان وكيلا كم نرى من الصنايعية اللي اشتغل عند فلان وعمله الحدادة وبعدين بيطلب مني أجيب وبتعب نفسي وبروح أجيبها من الحجة الفلانية وبعدين برجع وبعدين صاحب شغل بينزل لي من حقي ولا مش من حقي؟ أقول لا مش من حقك. حقك لما تتفق مع صاحب العمل إنه والله حروح المكان الفلاني وشيل وأتعب وآجي اديني أجر على هذا الشيء. ما بتكسفش اطلب اجر عليه خلاص. قال لك والله نزل من رجل وخد اللي يطلع لك خلاص نزل وخد اللي يطلع لك. اما ان انت من وحدك كده بينك وبين نفسك اصل لو قلت له مش هيشغلني تاني اصل استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. واحنا اعلم انك معروض على الله سبحانه وتعالى هيسالك فلوس جبتها منين وصرفتها منين ولعلك تاخد المال ما تستمتعش به يمكن تموت قبل ما تعمله. احد اخواننا معانا في المسجد اخ فاضل جدا ومن الناس الطيبين جاي من كام يوم يسالني هل ممكن انا اقترض من البنك قرض. انا ما اتخيلش ان واحد ملتحي ويقول لي هذا الشيء ولانه انسان فاضل قلت ضروري وراه حاجه في حاجه ليه عايز يسلم ليه. قال لي كان عندي شقتي وبعدين عايز اجيب شقه اوسع منها بعت الشقه واخدت الفلوس اللي انا محوشها ورايح اشتري الشقه من مكان الفلاني اتسرق مني الفلوس 120,000 جنيه شقه عمره وتمن الشقه اللي طلع منها عياله ومراته عشان يبيعها الان بقى في الشارع هو وعياله ومراته 120,000 جنيه في غمضته. قلت له اخي يمكن ضاعوا ربنا يرزقك يرجعوا لك ولا حاجه. تاخذوا مني بالاكراه بالاكراه من الشارع تاخذوا 120,000 جنيه راحوا اصبح لا بيت ولا حاجه. ايه الحل اعمل ايه؟ قلت له حاول شوف شقه بقى بالايجار الحديث لغايه ربنا يفتح عليك. وقته هو يعني دماغه قفل مش عارف يفكر ففكر في البنك والقرض. ما هيفكر تفكير يحتاج لحد جنبه. قال لي والله ما خطرش على بالي صح ممكن اجيب شقه بايجار حديث وممكن اعمل. لكن انا بحكي لك الحكايه انت فكر يوم ما تاخد مال من حرام مش ممكن ربنا صلت عليك حد كده ياخده منك؟ مش ممكن وانت ماشي يضيع وتسرق؟ مش ممكن انت تموت وياخدهم الورثة؟ يبقى انت تعبت فاخدهم من الحرام وصرفهم الورثة ورحت انت في نار جهنم والعياذ بالله بيهم. فكر دايما قبل ما تاخد المليم الحرام، الحرام احذر من الحرام، احذر من الحرام. طيب يقول لنا هنا إذا ادعى أنه رده للموكل، جاء الوكيل قال لك لا أنا اديت لك هذا المال، قال لك إذا كان هو عاملها تطوع لك خد اشتري لي حاجة وبعد راح يشتريها رجع ما لقاهاش، قال لك خد يا عم فلوسك مش لاقي لك حاجة، جيت انت بعد يومين ثلاثة فين فلوس اديتها لك أول امبارح؟ لك ما اديتها لك، اديتها لي لا ما خدتهاش لعلك انت لي ناسي. يبقى هو يحلف يمين على انه لانه كان بيعمل لك من غير اجر، ما فيش شبهة عليه ان انا اقول لا ده كان اجر وانت نقصته من اجر راح واخد دي فيدي، ما فيش. لكن اذا كان بدعل باجرة، انت المحامي بتاعي بدفع لك مبلغ كذا وعامل حادثة خدع في مبلغ المال، بقول له لا الان تثبت ان انت اعطيتني هذا المال انا ما خدتش منك. اذا كان بدعل لم يقبل في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع، كالمودع. وتقدم في الرهن قاعدة ذلك، يعني الذي أخذ المال لنفع نفسه ضامن. يبقى هنا يجيب بين على انه رد المال لصاحب، اذا كان اخذ المال لنفع صاحبه بجعل يبقى نفس الحكايه، بغير جعل يبقى القول قوله مع يمين. ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز اخذ العوض عنه كرد الآبق. يجوز التوكيل بجعل، يعني أوكل إنسان إما بأجرة وإما بجعل، يعني خلص لي الحاجة الفلانية وحديك ألف جنيه، خلص نصها ربعها، لا منتفي إنك تخلص الجميع وتأخذ مبلغ كذا. وإن قال ولا هنا بك لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، تصرف لغيره لا يلزمه، يعني إنسان أنا ما مش لازم عليه هذا، ما أقول عقد جائز مش عقد لازم، فتصرف لي بعقد غير لازم له يبقى على ذلك من حق إن يأخذ عليه أجر، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، كرد الآبق. يعني الإنسان الذي رد الآبق جاء في حديث ضعيف أنه له الأجر، له أجر على ذلك على رده، ودي الفقهاء كلهم يقولون به. ليه؟ قالوا لأن العبد لما يأبق، لو إن إنسان شافه في الشارع فلان ده هربان من فلان وأنا مالي خليه هربان، لكن لو عرف انه لو مسك ورده لصاحبه يقوم صاحبه حيدفع له اجره شرعا، هيقوم مش هيسيب واحد ابقى، هيخاف العبد انه يهرب من سيده يقوم يردعونه للسيد. طب الخوف من هرب العبد ليه؟ العبد اصلا كان اسيرا، كان كافرا، فلما اخذ لعله اسلم، لعله يرجع تاني للردة ويرتد ويكفر بالله، فلذلك دعي الى الاجر لمن ياتي بهذا العبد. ان قال بيع هذا بعشر فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزياد، بشرط أن يكون صاحب المال يعرف ثمن المال، إنسان فاهم إن الحاجة الفلانية دي تساوي 10، يوم ما يبيعها فلان ده أنا هاخد فيها كام؟ هاخد فيها 15، ياخد الزيادة. لكن أنا ما أعرفش ثمن هذا الشيء، وبعدين جبت إنسان أسأله دي تساوي كام يا فلان؟ قال لي تساوي 100. طيب 100 تبيعها لي؟ أبيعها لك بس زيادة هاخدها، أبيعها أكثر من كده، وهو عارف إنه هيبيعها ب 1000، ينفع؟ لا ما ينفعش، لابد يقول لي باعها بكام. يبقى على ذلك حين أعرف أنا أنه السعر الزائد عن 10 ممكن يكون كذا وكذا، ودي مسائل مما يعني الناس يخطع بعضهم بعضا فيها. يجي لك على البيت بتاعك أن عايز تبيع البيت ده، أو والله مش لاقي شاري يشتري، إيه رأيك أبحولك ده بيتك ده يسوي 100,000، أبحولك أنا وأخذ الباقي، أخذ ويقول لك حسنتي، هاخد حسنتي فيه وياخد سيئته في هذا الشيء. البيت يساوي، هو يعرف ان يساوي 500,000، ولكن عشان يخدعك انت يقول لك يساوي 100,000، اخد انا حسنتي، افتكر انت حسنته يطلع له 1,000 2,000، يروح يبيعه بنص مليون ياخد هو 400,000، تاخد انت 100,000 فقط. ينفع هذا الشيء؟ لا، لا يحل له، لا يحل، لابد ان يبين. البيعان بالخيار، وبعدين الصدقه وبين بورك لهما، صدقه بعت اصدق أبين للإنسان. وأنت صعبان عليك صاحب البيت يأخذ مال فيه، عايز أنت تأخذ كده من الهوى، الحرام عليك. يبقى هنا بين للإنسان. يبقى هذه الصورة ما هيش بإطلاقها زي ما بيذكرها الفقهاء، لا، لأن الفقهاء عارفين بيكلموا إنسان أمين، هيقول لك الحاجة مثلا هتساوي 10 هبيعها، أنا هاخد 11، أخد 12، هاخد إزاي أنا ليه؟ فهذا ما فيش مانع. لكن إن الحاجة يقول لك تساوي 10 ويبيعها ب 100 هو ياخد 90 وأنا أخد 10، هذا ما يحلش يا جماعة. للأسف كثير من المعاملات الأخرى، المعاملات الإسلامية، بتجري على هذا الشيء، على الخم والخداع والضحك على الناس، وتلاقي اللي يقول لك أنا هشغل لك المال بتاعك والربح هنعمله والحاجة الشرعية والإسلامية، وحديك الفايدة متغيرة مش حديك فايدة ثابتة، والكلام اللي بيوجع القلب ده اللي تعبنا من كتر كلام على النصابين والحرامية دول، نصابين وحرامية في البنوك وبين الناس، على هذا يقول لك بنوك إسلامية وبنوك مش عارف إيه، وفيها هذا الخداع. تلاقي الفايدة متغيرة، ما فيش فايدة ثابتة عشان ما اقعش في الربا. لا يا أخوي، خليها لي ثابتة، بس خليها صح. ايه يعني ثابتة ومتغيرة اللي انت بتقول؟ الفايدة اما ان تكون على راس المال، سمتها ثابتة، سمتها متغيرة، سمتها متنيلة بالنيلة، هي ربا. الفايدة تكون على الارباح، الربح 25%، 90%، 70%، لا هنشغل التجارة شوية في أول 10 شهور، هنخلي الربح 25% لك أنت كصاحب المال، بعد ما الأمر يستقر هنخليه 50%، متغير ولا ثابت؟ هذا حلال، هذا حلال، ما فيهوش حاجة، طالما أنه نسبة من الربح، نسبة من الربح. أنا بتفق معك، شغل لي 100,000 دول، خلال 10 شهور الأولانية الربح اللي هيطلع أنا ليا ربع، وسيب لك انت عشان هتتعب 3. بعد 10 شهور لا، انا ليا النص وانت النص، ما فيش حاجه. ليه؟ لان نسبه من الربح اتفقنا عليه. ايه بقى متغيره وثابته اللي نقعد نلعبه على بعض بيها ونضحكوا على بعض بيها؟ تلاقي يشتغل لك، انا شغال لك فلوس بتاعتك، انا تاجر ومش عارف ايه، وحديك شهر 25 وشهر 30، هذا النصب، نصب كتير من النصابين على هذا الشيء. البنوك، البنك الاسلامي، والبنك الإسلامي بنك، وبعدين تلاقي أقل نسبة من الأرباح البنوك الإسلامي، 1%، 2%، أنت بتشغلش، ما بتشغلش المال، فين ليه بتدي الموظفين اللي عندك مئات الألوف وتيجي على الناس الأصحاب الأموال اللي هم مشغلينكم أصلا 1% اللي بتعمل، ويزهقك ويدوخك وأنت بتتعامل وكأنه يعني قبل. أنت بتضحك عليا بالإسلام؟ بتضحك عليا بإيه؟ هنا تلاقي علماء الاقتصاد يقعد يفند لك، يقول لك طب ما بيقع بالخطأ الفلاني، بيقع بالخطأ الفلاني، يقع فطحنا في كل الدنيا بنوك الاسم بنك إسلامي، وفطحنا باللي بيعملوه، وعليهم رقابة شرعية مش عارف من مين، ورقابة شرعية من مين، ورقابة لا تقدر تقول حلال 100%، ولا تقدر تقول حرام 100%، وبتقول إن مش عايز تكسر حاجة إسلامية مولودة. لكن الطمع، الطمع اللي بيخلي المديرين والإدارات بتاعت هذه البنوك تعمل على مزاجها وليفضل إسلامي. أخشى إن في المستقبل نعمل إحنا نفس الحكاية، البنك الإسلامي في كذا، ونطلع برضو يبقى هو الأمر أمر الطمع، إزاي ناخد أموال الناس ونضيع. يقول لك أصل بنحط نسبة علشان لو حصل خسارة مش عارف إيه، ونحط نسبة عشان مش عارف إيه، والآخر يطلع أرباح الناس بياخدوها تلاقي 1%، لا ما ياخدش حاجة، لا. وهو يقول لك عشان معاملة إسلامية، يكرهوا الناس في الإسلام. يا أخي اتقي ربنا، ده انت بتبني عماير وبتبني شقق وبتعمل مصانع، الحاجات دي مفيش فيها ارباح، كلها بتقع خسائر. طب ما توري للناس الارباح بتاعتك ايه وطلع ايه؟ مفيش، ما تعرفش حاجه، هي مكتومه كده كلها في داخلها، تلاقي الاداره مع بتاعهم مع بعض بيرتبوا الحاجه ويطلع في النهايه يديك 1%، ده اذا خدت لك حاجه من الحاجات اللي بتطلع. وهنا الانسان المسلم يتقي الله في المعامله. الانسان اللي بيشرف على البنك من عالم وشيخ ومفتي لابد يدقق ويشوف وينصح، بيطلعوا الناس ليه المبالغ القليله دي؟ ليه ده انتوا بتكسبوا مبالغ كبيره، ادي للناس نسب كبيره من الحاجه اللي بياخدوها. يا اخي لما ياخد في البنك العادي بياخد 13% و12%، والبنك الاسلامي ياخد 2%، ليه الظلم ده؟ ليه الظلم ده؟ لا، انت بين، حتى لو ان الامر فيها خسائر بين للناس، والله احنا كذا وخصبنا كذا، يقوم الناس تثق فيك. اما من غير حاجه كده، هي احنا عم نطلعوا 1% في الاخر، ما هي انت بقيت زيك زي التاني، كانك بتقول بطلع لك 1% على راس المال، وان كان هو بيلف ويدور يقول لك لا من الارباح وبنحسب الارباح وبنخصم مش عارف ايه، وفي الاخر هو اللي بيطلع، دي بتبقى النسبه ال 1% اللي مولود. استغفر الله واتوب اليه. إن قال بيع هذا بـ10 فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة. قال الإمام أحمد هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره، وهو قول إسحاق وغيره. أحمد وإسحاق مع بقية العلماء فين؟ مش موافقين على هذا الشيء، مش موافقين. هنا قول أحمد مبني على حسن الظن، وقول إسحاق إنه زي زي المضاربة، إن بيع الشيء الفلاني والربح منصف بينه، إنه ثقة وإن أنت أمين وإن أنت لكن الآن لا، لابد من بيان. ما نقدرش ناخد القول ده على إطلاق، إن خد السلعة الفلانية دي بحالي أنا عايز فيها 10، ممكن أنا معرفش التمن وأنا في ظني كده مش هجيب أكتر من 10، فأقول لك أنا عايز فيها 10 والباقي خده أنت، تقوم أنت تاخد 100، ما يدس لك هذا الشيء. يبقى أنا عايز فيها، تقوم أنت تقول والله دي تسوي كذا، أنت فعلا عايز 10؟ آه والله أنا عايز 10، خد أنت 90، يبقى أنا حللت لك ما أخذت. أما إن تاخد من ورايا تكون أضعاف مضاعفة اللي أنا أخذه، هذا لا يدوس لك. قال لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ولا يعرف له، ما قدرش يقول هذا إجماع، هذا يعني ابن عباس فتوى من ابن عباس رضي الله عنه، يا ترى انتشرت ولا ما انتشرتش، فتوى من عالم العلماء، الله أعلم إذا كان انتشرت ولا لا. وبفرض يكون صاحب السلعة يعلم ثمنها، يعلم، وإلا الإمام أحمد نفسه لما قال إن صلحت المرأة عن سمونها قال لا يجوز إلا أن تعلم، مش كده؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ آه. يبقى هنا ليه مبناها على إن ما تعرفش التمن قد إيه، يمكن التمن بتاعها يطلع مليون، يمكن التمن بتاعها يطلع مليون، وبعدين يجي في النهاية ما تعرفش المال اللي لها، يقول حنصلحك ديكي 100,000، تفرح بالمئة ألف ويأكلوا منها المليون. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى موته وأنه وارثه لازمه دفعه. من عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل، أنت عليك لفلان 1,000 جنيه، جالك واحد قال لك أنا وكيل فلان، بيقول لك هات 1,000 جنيه اللي عندك، هل يلزمك تدفع له؟ ما يلزمكش تدفع. شوف كده بيقول لك هنا فصدقه، يعني أنا مصدقك أن أنت فعلا وكيله، لم يلزمه دفعه إليه، لأنه لا يبرأ به، لا يبرأ لجواز إنكار رب الحق. يجي بعد كده رب الحق يطلع نصاب اللي هو عطيك المال وحب يضحك عليك ياخد مبلغ مرتين، بعت لك واحد ياخده قال لك أنا وكيل وانت صدقت فعلا ده وكيل وده ابنه فعلا، تخد فول اديها لابوك، بعد كده قال لك لا ما بعت لكش حد، بخدش منك حاجة. وإن كذبه لم يستحلف، يعني زي أنا قلت لك لا انت مش وكيل فلان، مش مصدقك انك وكيله، هل تملك انك تقول لي طب احلف لي انك مش مصدقني؟ طيب إذا حلفت لك هيحصل إيه؟ يعني هنا الحلفان وقت ما يلزم الدفع، لما ما يلزمنيش الدفع لا بحلفاني ولا غير حلفاني يبقى الحلفان ملوش معنى الآن. هنا قال لعدم الفائدة، ليه؟ لأني لو رفضت الحلفان لن يقضى علي بالنقول، يبقى فيش فائدة في الحلفان. الحلفان يصلح إذا جيت لإنسان أنت عليك لفلان، أنت كنت وكيل فلان أنا وكيل، طيب أنت فرطت في الشيء الفلاني ولا ما حصلش، طب احلف، لا مش حالف، يبقى إلزم إغرم. يبقى إذا كان يقضى عليه بالنقول وجب عليه اليمين، وجب عليه اليمين. يبقى إذا كنت سأقضي عليه بالنقول يعني بالإعراض عن اليمين ورفض اليمين يبقى يلزمه اليمين، إذا كان لا يقضى عليه بالنقول ما فيش فايدة فيه. فلما تيجي تقول لي طب احلف انك ما تعرفنيش، احلف ما تعرفش انا وكيله، طيب فرضنا ان انا لا مش حالف، هل هتقضي علي بشيء؟ يبقى هنا ما يلزمنيش اليمين طالما لن يقضى علي بالنقول. وإن ادعى موت ربي الحق وأنه وارثه لزمه دفعه، أي الحق لمدعي إرسه مع تصديقه له لإقراره له بالحق، وأنه لا يبرأ بالدفع له أشبه المورث، وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث. إذا جاء إنسان وقال لي أنا الوريث بتاع فلان، فلان كان عطيك مال وتوفي فلان هذا، أنا الوريث بتاعه فصدقته، يبقى لزمني دفع طالما أنا صدقته. ما صدقتوش استنى اثبت لي ان هو مات، اروح اسال الاول مات ولا ماتش واعرف ان انت الوريث الوحيد ولا في غيرك ورثه بحيث ابرا من ذلك. فاذا تبين انه فعلا توفي يبقى الزمني الدفع، يبقى اذا صدقته لازمني الدفع حالا، ما صدقتوش يبقى يثبت لي انه الثاني مات وادفع. وان كذبه الذي معه المال كذب هذا الذي قال أنا وارث لفلان اديني بقى المال بتاع أبي، إن كذبه طب احلف أنك متعرفش أن أنا الوارث، احلف أنك متعرفش أنه مات وأن أنا الوارث، أو لا يعلم موت رب الحق، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه، يعني يحلف وما يدفعش له هذا المال. هذه قاعدة اللي هي بيكتبها لك أنا، احفظوها، من لزمه الدفع مع الإقرار، يعني إذا أقر أيوة أنت لك عندي ألف طب ادفع، لازمه اليمين مع الإنكار، يبقى هنا إذا لازمني أن أدفع وأنا مقر يبقى إذا أنكرته علي اليمين. طيب من المسائل المتعلقة بالباب، يقول ابن قدامة إذا وكل الرجل وكيلا في قضاء دينه ودفع إليه مالا ليدفعه إليه، فادعى الوكيل قضاء الدين ودفع المال إلى الغريم، لم يقبل قوله على الغريم إلا ببينة. يعني إنسان عليه مال لإنسان، وكلتك خد ألف جنيه دي علي دين لفلان، روح اديها لفلان، رحت ورجعت لي وقلت لي أنا سددت لك الدين خلاص، أنا أصدقك، أنا جاء الغارم في الفلوس اللي عليك، أنا بعت لك فلان يعطيك المال وقال لي ندالك، لا ما ادانيش. الآن هل هذا الوكيل يحلف له أن أنا اديت لك هذا المال؟ يحلف؟ يحلف؟ يحلف إيه؟ ده سرقوا المال. نقول هو يحلف لي أنا لكن ما يحلفش للتاني، التاني بيدعي ما خدتش حاجة، منكر ولا مش منكر؟ والوكيل يدعي الدفع، مدعي ولا مش مدعي؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكره. ليه بقى هنا؟ لأن هذا صاحب المال الآخر، أنا الموكل، أنا وكلتك أنك روح سد لي هذا الدين، أنت مع الآخر هو لا يؤمنك، لا يستأمنك، ما قالكش أنت أمين، فأنت بتدعي أنك اديته، لو ادعيت أنك رضيت لي أنا المال يبقى عليك اليمين، لكن بتدعي أنك دفعته لفلان، فلان هذا يقول لك ما خدش منك حاجة، يبقى أنت مدعي أنك أعطيت وهو منكر، يبقى عليه هو إيه؟ اليمين، وأنت عليك البينة. يبقى لما حد يقول لك روح ادي لي فلان المبلغ الفلاني، دامك واحد يتمضي على أنه استلم منك، يتجيب شهود يشهدون على أنه أخذ منك هذا المال. فإذا حلف الغريم، الغريم هو الإنسان اللي بيطلب مني المال، الغريم اللي يطلب مني المال، فله مطالبة الموكل، هيرجع يقول لي هات أنت، أنت سلف مني، ماليش دعوة في النص ده، أنت تصرف معي، يبقى أنا هتفعله هذا المال وحرجع على الوكيل. إذا كان معه بينة خلاص يبقى هنا نصدق البينة وما تفعش للتاني حال، إذا ما كانش معه بينة يبقى عليه الآن إما إن أنا أصدق هذا الإنسان وإما إن أنا أكذب هذا الإنسان. فإذا صدق، لأنه ممكن يكون هذا الوكيل إنسانا أمينا، هنا أمنته ودفع المال والتاني هو نصاب أخذ المال وادعى مرة ثانية أنا غرمت المال مرتين، يبقى الآن مش هناخد حاجة من هذا الوكيل إلا إذا كان وكيلا بمال، أنا بدي له أجرة بقول له روح ادي المال لفلان، يبقى هنا وكيل بمال في شبهة أن يكون أخذ هذا المال لنفسه. فالإمام أحمد في رواية عنه قال إنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل، يعني الذي دفع المال وقال له روح سد لي الدين اللي عليه، إما قال له شهد خد معك شهود يشهدوا أن فلان ده، لأن أنا ما أمنش فلان هذا ينكر إلا، فإذا أمره بذلك يبقى هو غارم لأنه لم يأخذ شهودا معه. يقول إن ادعى أنه قضى الدين بغير بينة فللموكل الرجوع عليه إذا قضاه في غيبة الموكل. قال القاضي سواء صدقه أنه قضى الحق أو كذبه، وهذا قول الشافعي لأنه أذن له في قضاء يبرئه ولم يولد. وعن أحمد رواية أخرى لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون أمره بالإشهاد، يعني هنا فيها قولين زي ما أنتم شايفين فيها، لكن ما ذكرناه هذا الراجح، إن هذا الوكيل راح دفع المال للآخر هو أمين عندي أنا وكيل من غير أجرة، إذا هنا أنا أصدقه إلا إذا أنا أثبت عليه التفريط. إذا أنا أثبت عليه أنه لا ده في الوقت الفلاني كان عندي فلان بيلعب أمار، كان عندي إذا هو ضيع المال بتاعه إذا الآن يلزم ويغرم لي. الآخر الأصل أنه ما خدش المال، ما خدش المال، يبقى وكيلي أنا لا يضمن إذا أنا أمنته وكان بغير جعل وكان بغير مال لا يضمن، لكن إذا كان بجعل بمال يعني الوكالة بمال وادعى أو ما أقول لك لابد أن أنت تأخذ شهود معه يثبتون أنك أعطيت بأن تتغرم لي هذا المال. إذا وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شراء عبد، هل يجوز لكل الاثنين وكيلا، وكيل لدى وكيل لدى؟ الراجح يجوز، يجوز ان انسان واحد يوكله بيع لي الحاجه الفلانيه، طيب انا وكيلك تديني اجره قد ايه على هذه الوكاله؟ اديك 100 جنيه. ماشي. انسان اخر قال له ان انا موكلك تشتري لي الدار الفلانيه، طيب انا اشتريها لك، وكيلك تديني قد ايه؟ ادي كذا. يعرف الاثنين، هذا وكيل عن هذا وكيل عن هذا، يعرف الاثنين ويقوم يحل له ما اخذه من هذا وما اخذه من هذا. أما إن إنسان يتلاعب بالناس وبين هو وكيل فلان فقط وبعدين يلف على التاني يقول له أنا بعت لك هات اديني حقي، زي ما كتير من الناس كلمة حقي كتير من الناس، اديني حسنت اديني حقي اديني مش عارف ايه، ويطلب المال الذي لا يحل له ولا يحق له. كتير من الناس يعمل هذا الشيء. يمكن بعض الشركاء يقول لك أنا شريكك في بيع السلعة الفلانية وبعد ما تبيعوها نقسم مع بعض الربح اللي فيها. ماشي. إنسان أحيانا يكون شريك وبعد كده يروح سايبك، وقلنا الشركة يجوز فسخها، سابك سنة سنتين وانت لوحدك هو لوحده، وبعد كده لا أتبعت حاجة جالك، احنا شركة احنا فين، ما ديتنيش حقي ليه؟ يبقى هو بايع 100 حاجة وما ادكش حاجة، وبعد كده يرجع الآن أنا هات كذا ويعمل لك محاكمة يعمل كذا ان احنا شركة وانه ضحك علي، وينسى ان عقد الشركة عقد ايه جائز يدوس فسخه. نحن بقالنا سنة ما نعرفش بعض اللي بخلي الشركة شغالة من خلال السنة حتى الآن. خذوا بالكم من هذه الأشياء حتى لا تأكلوا المال بالباطل. طيب، إذا وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين، من ضمن الحالات اللي محتاجها ان يقول لك خد ادي 1000 جنيه وزعها على الفقراء والمساكين وانت من ضمن هؤلاء وهو ما يعرفش ان انت من ضمن هؤلاء، هل ممكن تاخذ باعتبارك مسكين ولا لا يجوز لك؟ قال النصوص عن احمد انه لا يجوز له ان ياخذ منه شيئا، لا يجوز له ان ياخذ منه شيئا. قال احمد اذا كان في يده مال للمساكين وابواب البر وهو محتاج فلا ياكل منه شيئا، إنما أمره بتنفيذه، يعني اللي اداك أمرك بالتنفيذ ما أمركش بالأكل، ما قالكش خد من هذا الشيء، لكن أنت شايف نفسك مسكين نبهه أنا من ضمن هؤلاء المساكين أستحق، هل تعطيني؟ وتنبهه أن أنت تأخذ قد إيه من هذا الشيء. يبقى على ذلك إذا وكلك فليس لك أن تأخذ إلا أن تستأذن هذا الإنسان في ذلك. كتاب الشركة